الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسأل الله جل وعلا أن يوصلنا بفضله ومنه وجوده، وأن يرزقنا شفاعة نبيه صلى الله عليه وسلم. ومن أعظم ما ينال به العبد شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم اتباع هديه صلى الله عليه وسلم، ومعرفة آثاره، وكثرة الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. قبل أن نبدأ في مجلسنا اليوم، أنبه على أمرين. الأول، سبق لسان في الأمس في ذكر عدد الأحاديث الموجودة في صحيح البخاري، فكأني قلت أنه جاوز 9000 حديث. إذا كان هذا حصل مني فالمقصود مع المعلقات، وأما بدون المعلقات وبعد المحققين من أهل العلم فإن عدد المسندات الموصولات في صحيح البخاري أكثر من 7000 حديث، 7563 بالتحديد. وأما مع المعلقات فإنها متجاوزة 9000 حديث، لكن العلماء رحمهم الله في الترقيم إنما يرقمون المسند دون المعلق. فلما نقول صحيح البخاري قلنا المقصود الموصولات دون المعلقات. هذا التنبيه الأول. التنبيه الثاني، بعض الإخوة يقول إن يعني مدة أسبوعين كثيرة على صحيح البخاري، ونقرأ صحيح البخاري في مدة أسبوعين، وقد قرأ الحافظ ابن حجر والذهبي وغيرهم قرأوا البخاري في 3 أيام أو في 4 أيام أو في 2 يوم. نقول هذا الكلام صحيح، أنهم قرأوا صحيح البخاري في 3 أيام، في 4 أيام أو حتى في 2 يوم، لكن هناك أمران نقصر عنهما. الأول، البركة التي كانت لهم في أوقاتهم، ونسأل الله أن يبارك لنا في أوقاتنا. ومن لم يعرف قيمة الوقت ذهب منه الوقت هدرا ولم يعرف بركته. الأمر الثاني أنهم كانوا متفرغين للسماع، بمعنى يصلي أحدهم الفجر ويجلس يقرأ على شيخه إلى أن يؤذن الظهر، ثم يتفرغ للصلاة، ثم يبدأ بالقراءة إلى أن يؤذن العصر، ثم يتفرغ للصلاة، ثم يقرأ حتى يؤذن المغرب. هذه قراءتهم. فإذا حسبتها فلو كانت مثل أيامنا هذه، فمعنى هذا أنهم يقرؤون ما يقرب من، يعني في اليوم الواحد ما يقرب من 12 ساعة. تأمل معي، 12 ساعة قراءة في اليوم، ونومهم زبيب كما ذكرنا، أو حبات فستق أو رطبات، هذه أكلته. فعلى هذا العد 3 أيام 12 ساعة 12 ساعة 12 ساعة، 3 أيام 36 ساعة، يكون خلصوا البخاري، ما في أي إشكال. أما نحن فقراءتنا من 4:15 تجوزا إلى 8:15 تجوز، يعني أقل من 4 ساعات يتخللهما صلاة المغرب والعشاء. فعلى هذا نقول أن مدة قراءتنا للأسبوعين ليست كثيرة بالنظر إلى أوقاتنا، ونسأل الله البركة، ونسأل الله جل وعلا العلم النافع والعمل الصالح. وهذا هو المجلس الثالث، عصر الأحد 14 من شهر الله ذي القعدة، 38,400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وكنا قد وقفنا في كتاب الغسل، باب من اغتسل عريانا وحده في الخلوة، فنبدأ على بركة الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. بأسانيدكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى أنه قال في صحيحه: باب من اغتسل عريانا وحده في الخلوة ومن تستر فالتستر أفضل. وقال بهز عن نبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم: الله أحق أن يستحيى منه من الناس. حدثنا إسحاق بن مسلم قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراة ينظر بعضهم إلى بعض، وكان موسى يغتسل وحده، فقالوا: والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدر. فذهب مرة يغتسل فوضع ثوبه على حجر، ففر الحجر بثوبه، فخرج موسى في إثره يقول: ثوبي يا حجر. حتى نظرت بنو إسرائيل إلى موسى فقالوا: والله ما بموسى من بأس. وأخذ ثوبه فطافق بالحجر ضربا. فقال أبو هريرة: والله إنه لندب بالحجر ستة أو سبعة ضربا بالحجر. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بين أيوب يغتسل عريانا فخر عليه جراد من ذهب، فجعل أيوب يحتثي في ثوبه، فناداه ربه: يا أيوب ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال: بلى وعزتك، ولكن لا غنى بي عن بركتك. ورواه إبراهيم عن موسى بن عقبة عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بين أيوب يغتسل عريانا.
الصواب أن الاغتسال عريانا في الخلوة جائز بلا كراهة، وعفوا في البنيان جائز بلا كراهة، وأما في الخلوة فمكروه عند جمع من أهل العلم لحديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، وهو حديث معلق لكنه مسند في السنن وإسناده حسن. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب التستر في الغسل عند الناس. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله أن أبا مرة مولى أم هانئ بنت أبي طالب أخبره أنه سمع أم هانئ بنت أبي طالب تقول: ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة تستره، فقال: من هذه؟ فقلت: أنا أم هانئ. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن ميمونة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: سترت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يغتسل من الجنابة، فغسل يديه ثم صب بيمينه على شماله، فغسل فرجه وما أصابه، ثم مسح بيديه على الحائط أو الأرض، ثم توضأ وضوءه للصلاة غير رجليه، ثم فاض على جسده الماء، ثم تنحى فغسل قدميه، تابعه أبو عوانة وابن فضيل في الستر. قال رحمه الله تعالى: باب إذا احتلمت المرأة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة أم المؤمنين أنها قالت: جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا رأت الماء. قال رحمه الله تعالى: باب عرق الجنب أن المسلم لا ينجس. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يحيى قال حدثنا حميد أنه قال حدثنا بكر عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طريق المدينة وهو جرب، فانخنست منه فذهب فاغتسل، ثم جاء فقال: أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة، فقال: سبحان الله، إن المسلم لا ينجس.
يعني إن المسلم أو المؤمن لا ينجس ليس معناه أنه على طهارة ما يحتاج يتوضأ إذا جاء يصلي، لا، المقصود أنه لا ينجس بالجنابة وإن كان يعتبر غير طاهر، ففرق بين الأمرين. الإنسان لا يجوز له أن يمس المصحف إلا على طهارة، ولا أن يصلي إلا على طهارة، وكونه على غير الوضوء لا يعني أنه نجس، لكنه على غير طهارة. فحصل أن الأحوال ثلاثة: نجس كما هو أحوال المشركين، وغير نجس وهو حال المؤمنين، وعلى طهارة وهو حال المتوضئين المتطهرين. وفي الحديث السابق عن أم سلمة أنها قالت: جاءت أم سليم، وهي امرأة أبي طلحة وأم أنس، فالسائلة هي أم سليم، لكن وقع في الترمذي أن السائلة هي أم سلمة، وهذا غلط، الذي جاء في الترمذي غلط، والصواب ما جاء في صحيح البخاري.
قال رحمه الله تعالى: باب الجنب يقول ويمشي في السوق ويريه. وقال عطاء: يعتجم الجنب ويقلم أظفاره ويحلق رأسه وإن لم يتوضأ. حدثنا عبد الأعلى بن محمد أنه قال: حدثنا يزيد بن زريع قال: حدثنا سعيد بن قتادة أن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه حدثه أن النبي الله صلى الله عليه وسلم كان يطوف على النساء في ليلة واحدة وله يومئذ تسع نسوة. حدثنا قال رحمه الله تعالى: حدثنا عياش قال: حدثنا عبد الأعلى قال: حدثنا حميد عن البكر عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جنب فأخذ بيدي فمشيت معه حتى قعد فانسللت وفاتيت الرحل فاغتسلت ثم جئت وهو قاعد فقال: أين كنت يا أبا هر؟ فقلت له فقال: سبحان الله يا أبا هر، إن المؤمن لا ينجس. فرحم الله تعالى: باب كينونة الجنب في البيت إذا توضأ قبل أن يغتسل. حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا هشام بن شيبان عن يحيى عن أبي سلمة أنه قال: سألت عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يرقد وهو جنب؟ قالت: نعم ويتوضأ. قال رحمه الله تعالى: باب نوم الجنب. حدثنا قتيبة قال: حدثنا الليث عن نافع بن عمر أن عمر بن الخطاب سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: يرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، إذا توضأ أحدكم فليرقد وهو جنب. قال رحمه الله تعالى: باب الجنب يتوضأ ثم ينام. حدثنا يحيى بن كين قال: حدثنا الليث عن عبيد الله بن أبي جعفر عن محمد بن عبد الرحمن عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ للصلاة. قال رحمه الله تعالى: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله أنه قال: استفتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم: أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، إذا توضأ. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن عبد الله بن أين عن عبد الله بن عمر أنه قال: ذكر عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تصيب الجنابة من الليل، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: توضأ واغسل ذكرك ثم نم. قال رحمه الله تعالى: باب إذا التقى الختانان. حدثنا معاذ بن قال رحمه الله: حدثنا معاذ بن فضالة قال: حدثنا هشام حاء وحدثنا أبو نعيم عن هشام عن قتادة عن الحسن عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. تابعه عمرو بن مرزوق عن شعبة مثله. وقال موسى: حدثنا أبان أنه قال: حدثنا قتادة قال: أخبرنا الحسن مثله. قال رحمه الله تعالى: باب غسل ما يصيب من فرج المرأة. حدثنا أبو معل أنه قال: حدثنا عبد الوارث عن الحسين قال: قال يحيى: وأخبرني أبو سلمة أن عطاء بن إسماعيل أخبره أن زيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه أخبره أنه سأل عثمان بن عفان رضي الله عنه فقال: أرأيت إذا جامع الرجل امرأته فلم يمني؟ قال عثمان: يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذاكره. قال عثمان: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألت عن ذلك علي بن أبي طالب والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وأبي بن كعب رضي الله عنهم فأمروه بذلك. قال يحيى: وأخبرني أبو سلمة أن عروة بن الزبير أخبره أن أبا أيوب أخبره أنه سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا في أول الإسلام. وحديث عائشة حديث أبي هريرة السابق: إذا جلس بين شعابها الأربع، ناسخ لهذا الحديث. وعثمان رضي الله عنه هؤلاء الصحابة الأجلاء ما كانوا يعلمون بهذا، فلما علموا بالحديث الناسخ تركوا قولهم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى عن هشام بن عروة قال: أخبرني أبو أيوب قال: أخبرني أبي بن كعب أنه قال: يا رسول الله، إذا جامع رجل امرأته فلم ينزل، قال: يغسل ما مس المرأة منه ثم يتوضأ ويصلي. قال أبو عبد الله: الغسل أحوط وذاك الآخر، وإنما بينا لاختلافهم.
ذاك الأخير يعني يقصد الغسل من العلاج سواء أنزل أو لم ينزل، هو الأخير من أحكام الإسلام. نعم.
قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الحيض. وقول الله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهر فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. باب كيف كان بدء الحيض. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: هذا شيء كتبه الله على بنات آدم. وقال بعضهم: كان أول ما أرسل الحيض على بني إسرائيل. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم أكثر. باب الأمر بالنفساء إذا نفسن. حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا سفيان قال: سمعت عبد الرحمن بن القاسم قال: سمعت القاسم يقول: سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: خرجنا لا نرى إلا الحج، فأما كنا بسرفة حضت فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقال: ما لك أنفستي؟ قلت: نعم. قال: إن هذا أمر كتب الله على بنات آدم، فاقضي ما يقضي الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. قالت: وضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر.
يعني القول بأن الحيض أول ما ظهر في بني إسرائيل هذا مروي، لكن الأمر كما قال الإمام أبو عبد الله البخاري وحديث النبي صلى الله عليه وسلم أكثر. أكثر ما معناه؟ أكثر شهرة وأكثر رواية. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب وصل الحيض لراس زوجها وترجيله. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت: كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض. حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف أن أبا جريج أخبرهم أنه قال: أخبرني هشام عن عروة أنه سئل: أتخدمني الحائض أو تدنو مني المرأة وهي جنب؟ فقال عروة: كل ذلك علي هين، وكل ذلك تخدمني وليس على أهل بذلك بأس. أخبرتني عائشة أنها كانت ترجل يعني رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض، ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ مجاور في المسجد يدني لها رأسه وهي في حجرتها فترجله وهي حائض.
وهي الوحيدة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم اللائي لها فتحة من المسجد إلى باب حجرتها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب قراءة الرجل في حجر امرأته وهي حائض. وكان أبو أن يرسل خادمه وهي حائض إلى أبي رزين فتأتيه بالمصحف فتمسكه بعلاقته. حدثنا أبو نعيم الفضل المذكين أنه سمع زهيرا عن منصور بن صفية أن أمه حدثته أن عائشة حدثت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكئ في حجري وأنا حائض ثم يقرأ القرآن.
طبعا مسك المصحف من العلاقة ما في إشكال، علاقة معناها الشنطة أو الظرف، تحط المصحف في ظرف ثم تمسك بطرف الظرف، ما في إشكال حتى لو ما كنت على طهارة. وهكذا الحائض لا بأس أن تسمع القرآن لكن لا تقرأ القرآن. وهذه مسائل أيها الأخوة، مس المصحف بغير وضوء منهي عنه باتفاق السلف، ما قال بالجواز إلا ابن حزم، فلا ينبغي ترك أقوال السلف لأجل ابن حزم. كذلك المرأة الحائض لا يجوز لها أن تقرأ القرآن، تقرأ القرآن لا يجوز لها إلا للضرورة، الضرورات شيء آخر، لكن من غير الضرورة ما يجوز تقرأ القرآن. تسمع نعم، تقرأ لا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب من سمى النفاس حيضا. حدثنا الوكيل ابراهيم قال حدثنا هشام عن يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمه ان زينب ابنه ام سلمه حدثته ان ام سلمه حدثتها انها قالت: بين انا مع النبي صلى الله عليه وسلم مضطجعه في خميصه اذ حبت فانزللت فاخذت ثياب حيضتي قال: انفستي؟ قلت: نعم. فدعاني فاضطجعت معه في الخميله. باب مؤاشره الحائض. حدثنا قبيصه قال حدثنا سفيان عن منصور عن ابراهيم عن الاسود عن عائشه انها قالت: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كلانا جنب، وكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض، وكان يخيل رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض. حدثنا إسماعيل بن خير قال أخبرنا علي بن مسلم قال أخبرنا أبو إسحاق هو الشيباني عن عبد الرحمن بن أسود عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: كانت إحدانا إذا كانت حائضا فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباشرها أمرها أن تتزر في فور حيضتها ثم يباشرها. قالت: وأيكم يملك إربه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يملك إربه؟ تابعه خالد وجرير عن الشيباني. حدثنا أبو نعمان قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الشيباني قال حدثنا عبد الله بن شداد قال: سمعت ميمونة رضي الله تعالى عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه أمرها فاتزرت وهي حائض. ورواه سفيان عن الشيباني. قال رحمه الله تعالى: باب ترك الحيض الصوم. حدثنا سيد بن أبي هريرة قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني زيد هو ابن أسلم عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى وفي فطر إلى المصلى فمر على النساء فقال: يا معشر النساء تصدقن فإني أريتكن أكثر أهل النار. فقلنا: وبما يا رسول الله؟ قال: تكثرن اللعن وتكثرن العشيرة ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب لب الرجل الحازم يهدى. كنا قلنا: وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ قال: ليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلنا: بلى. قال: فذلك من نقصان عقلها، أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا: بلى. قال: فذلك من نقصان دينها. قال رحمه الله تعالى: باب تقضي الحائض والمناسك كلها إلا الطواف بالبيت. وقال إبراهيم: لا بأس أن تقرأ الآية ولم يرى ابن عباس بالقراءة للجنب بأسا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله في كل أحيانه. وقالت أم عطية: كنا نؤمر أن يخرج الحيض فيكبرن بتكبيرهم ويدعون. وقال ابن عباس: أخبرنا أبو سفيان أن هرقل دعا بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ فإذا فيه: بسم الله الرحمن الرحيم، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة الآية وقال عطاء عن جابر بن حارث عائشة فنسكت الناسك غير الطواف بالبيت ولا تصلي. وقال الحكم إني لأذبح وأجور. وقال الله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة عن عبد الرحمن بن قاسم عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم لا نذكر إلا الحج فلما جئنا السري فطمثت فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي فقال ما يبكيك؟ قلت لوددت والله أني لما حج العام. قال لعلك نفست. قلت نعم. قال فإن ذلك شيء كتبه الله على بنات آدم فافعلي ما يفعل الحاج وأيضا لا تطوفي بالبيت حتى تطهري.
يعني أن المرأة على رأي الإمام البخاري أن الجنب وأن يجوز له أن يقرأ القرآن لكن من حفظه، كذلك الحائض يجوز له أن يقرأ القرآن من حفظه، أما مس المصحف لا. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب الاستحاضة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت قالت فاطمة بنت أبي حبيش رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إني لا أطهر فأدع الصلاة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عطر وليس بحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. باب غسل دم المحيض. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر أنها قالت سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله أرأيت إحدانا إذا أصابته بها الدم من الحيضة كيف تصنع؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصابته بإحدان كن الدم من الحيضة فلتقمصه ثم لتنضحه بماء ثم لتصلي فيه. حدثنا أصبا قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن عبد الرحمن بن القاسم أنه حدثه عن أبيه عن عائشة أنها قالت كانت إحدانا تحيض ثم تقتنص الدم من ثوبها عند ظهرها فتغسله وتنضح على سائره ثم تصلي فيه. قال رحمه الله تعالى باب الاعتكاف للمستحاضة. حدثنا إسحاق قال حدثنا غدر عبد الله عن خالد عن عكرمة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف معه بعض نسائه وهي مستحاضة ترى الدم، فربما وضعت الطست تحتها من الدم، وزعم أن عائشة رأت ماء العصفور فقالت كأن هذا شيء كانت فلانة تجده. حدثنا قتيبة قال حدثنا يزيد بن زريع عن خالد عن عكرمة عن عائشة أنها قالت اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من أزواجه فكانت ترى الدم والصفرة والطست تحتها وهي تصلي. قال رحمه الله تعالى حدثنا مسد قال حدثنا معتمر عن خالد عن عكرمة عن عائشة أن بعض أمهات المؤمنين اعتكفت وهي مستحاضة. باب هل تصلي؟
يعني بالنسبة لدم الحيض نجس بالإجماع، دم الحيض نجس بالإجماع، وأما ما عدا ذلك من الدماء فالدم المسفوح محرم الأكل، وهل هو نجس أو لا فيه خلاف، والدم الذي يخرج من الإنسان فيه خلاف، من أهل العلم من قال نجس، ومر معنا أنه ليس بنجس لأنه ثبت أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يصلون في دمائهم، وأن الدم الذي يكون بين اللحم والشحم أثناء الذبح غير المسفوح الصحيح أيضا أنه ليس بنجس، لأنه ليس دما مسفوحا حتى يقال بأنه منهي عنه، ولا هو دم حيض. فالدماء على الصحيح من أقوال أهل العلم التي فيها الأحكام دم الحيض والدم الخارج من السبيلين والدم الذي هو المسفوح، ما عدا ذلك من الدماء الصواب أنها طاهرة. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب هل تصلي المرأة بثوب حاضر فيه. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا إبراهيم بن نافع عن ابن أبي نجيح عن مجاهد أنه قال قالت عائشة ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه، فإذا صار شيء من دم قالت بريقها فقصعته بظفرها. قال رحمه الله تعالى باب الطيب للمرأة عند وصلها من المحيض. حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن حفصة قال أبو عبد الله أو هشام بن حسان عن حفصة عن أم عطية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة، ولا نكتحل ولا نتطيب ولا نلبس ثوب نصوان إلا ثوب عصب، وقد رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من كست أظفار، وكنا ننهى عن اتباع الجنائز. قال ورواه هشام بن حسان عن حفصة عن أم عطية عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى باب دلك المرأة نفسها إذا طهرت من المحيض وكيف تغتسل وتأخذ فرصة ممسكة فتتبع أثر الدم. حدثنا يحيى قال حدثنا ابن عيينة عن منصور بن صفية عن أمه عن عائشة أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصيام من المحيض فأمرها كيف تغتسل؟ قال خذي فرصة من مسك فتطهري بها. قالت كيف تطهر؟ قالت طهري بها. قالت كيف؟ قال سبحان الله تطهري فاجتبذتها إلي فقلت تتبعي بها أثر الدم.
هذه السنة ينبغي إحياؤها على النساء أن يتطهرن بشيء من المسك عند الانتهاء من الحيض، لقوله صلى الله عليه وسلم: خذي فرصة من مسك. وفي رواية أم عطية قال: في نبذة من كست أظفار أو قسط أظفار، وهو نوع من أنواع الطيب. المهم أن المرأة ينبغي لها أن تتطيب بعد الطهر من الحيض. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب غسل المحيض. حدثنا مسلم قال حدثنا مولى بن حبيب قال حدثنا منصور عن أمه عن عائشة أن امرأة من أنصار قالت النبي صلى الله عليه وسلم: كيف غسل المحيض؟ قال: خذي فرصة ممسكة فتوضئي ثلاثا، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم استحيا فأعرض وجهي وقال: توضئي بها. فأخذتها فجذبتها فأخبرتها بما يريد النبي صلى الله عليه وسلم. باب امتشاط المرأة عند غسلها من المحيض. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم قال حدثنا ابن شهاب عن عروة أن عائشة رضي الله عنها قالت: أهللت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فكنت ممن تمتع ولم يسلق الهدي، فزعمت أنها حاضت ولم تطهر، حتى دخلت ليلة عرفة فقالت: يا رسول الله، هذه ليلة عرفة، وإنما كنت تمتعت بعمرة. فقالها رسول الله صلى الله عليه وسلم: قضي رأسك وامتشطي وأمسكي عن عمرتك. ففعلت، فلما قضيت الحج أمر عبد الرحمن ليلة الحصبة فأعمرني من التنعيم مكان عمرتي التي نسكت. رحمه الله تعالى: باب نقض المرأة شعرها عند غسل المحيض. حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام من عن أبيه عن عائشة أنها قالت: خرجنا موافين لهلال ذي الحجة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يهل بعمرة فليهلل، فإني لولا أني أهديت لأهللت بعمرة، فأهل بعضهم بعمرة وأهل بعضهم بحج، وكنت أنا ممن أهل بعمرة، فأدركني يوم عرفة وأنا حائض، فشكوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: دعي عمرتك وانقضي رأسك وامتشطي وأهلي بحج. ففعلت، حتى إذا كان ليلة الحصبة أرسل معي أخي عبد الرحمن بن أبي بكر، فخرجت من التنعيم فأهللت بعمرة مكان عمرتي. قال هشام: ولم يكن في شيء من ذلك هدي ولا صوم ولا صدقة.
المرأة يجب عليها أن تنقض شعرها وأن تغسلها بالتمام والكمال من الحيضة إذا طهرت، وأما في الجنابة فالواجب عليها إيصال الماء إلى أصول شعر رأسها، أما إذا طال شعرها فليس يجب عليها أن تغسل الشعر كله، لأن ذلك يصعب عليها، وينبغي على المرأة أن تدخل شعرها في كيس ثم تأخذ ماء بيديها وتوصل الماء إلى منابت شعر الرأس فقط في الجنابة، وأما في الحيض فلا بد من غسل الكل.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب مخلقة غير مخلقة. حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن عبيد الله بن أبي بكر عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله عز وجل وكل بالرحم ملكا يقول: يا رب نطفة، يا رب علقة، يا رب مضغة، فإذا أراد يقضي خلقه قال: أذكرنا منثى شقي أم سعيد، فما الرزق والأجل، فيكتب في بطن أمه. قال رحمه الله تعالى: باب كيف تهل الحائض بالحج والعمرة. حدثنا يحيى بن كثير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أنها قالت: خرجا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج، فقدمنا مكة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحرم بعمرة ولم يهل فليحل، ومن أحرم بعمرة وأتى فلا يحل حتى يحل بنحر هديه، ومن أهل بحج فليتم حجه. قالت: فحط، فلم أزل حيضا حتى كان يوم عرفة، ولم أهل إلا بعمرة، فأمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أنقض رأسي وأمتشط وأهل بحج وأترك العمرة، فبعد ذلك حتى قضيت حجي. فبعث معي عبد الرحمن بن أبي بكر وأمرني أن أعتمر مكان عمرتي من التنعيم. قال رحمه الله تعالى: باب إقبال المحيض وإدباره. وكنا نساء يبعثن إلى عائشة رضي الله تعالى بالدرجة فيها الكرسف فيه الصفرة، فتقول: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، تريد بذلك الطهر من الحيضة. وبلغ ابنة زيد بن ثابت أن النساء يدعون بالمصابيح من جوف الليل ينظرن إلى الطهر، فقالت: ما كان النساء يصنعن هذا، وعابت عليهن. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن جابر عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن فاطمة بنت أبي حويج رضي الله تعالى عنها جاءت تستحاض، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال ذلك عرق وليس بحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي. ورحمه الله تعالى: باب لا تقضي الحيض الصلاة. وقال جابر أبو سعيد النبي صلى الله عليه وسلم تدع الصلاة. حدثنا مصر بن إسماعيل قال حدثنا أمام قال حدثنا قتادة قال حدثتني معاذة أن امرأة قالت لعائشة رضي الله تعالى عنها: أتجزي إحدانا صلاتها إذا طهرت؟ فقالت: أحرورية أنت، كنا نحيض مع النبي صلى الله عليه وسلم فلا يأمرنا به، أو قالت فلا نفعله.
هذه المرأة التي قالت عنها معاذة أن امرأة قالت هي معاذة نفسها، كما جاء ذلك في روايات أخرى مصرحا بذلك. وبالنسبة للقصة البيضاء، بياض يظهر في رطوبة فرج المرأة، تعرف النساء ذلك بعد الحيض. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب النوم مع الحائض وهي في ثيابها. حدثنا سالم العاصي قال حدثنا شيبان عن أبي سلمة عن زينب بنت أبي سلمة حدثته أن أم سلمة قالت: حضت وأنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الخمية فسللت فأرجت منها فأخذت ثياب حيضتي فلبستها، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنفست؟ قلت: نعم. فدعاني فأدخلني معه في الخمية. قالت: وحدثتني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم، وكنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من الجنابة. قال رحمه الله تعالى: باب من اتخذ ثياب الحيض سوى ثياب الطهر. حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة أنها قالت: بين أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مضطجعة في خمية حط، فانزللت فأخذت ثياب حيضتي فقال: أنفستي؟ فقلت: نعم. فدعاني اضطجعت معه في الخميلة. ورحمه الله تعالى: باب شهود الحيض العيدين. باب شهود الحيض العيدين ودعوة المسلمين ويعتزلن المصلى. حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا عبد الوهاب عن أيوب عن حفصة أنها قالت: كنا نمنع عواتقنا أن يخرجن في العيدين، فقدمت امرأة فنزلت قصر بني خلف فحدثت عن أختها، وكان زوج أختها غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 12، وكانت أختي معه في 6. قالت: كنا نداوي الكلمة ونقوم على المرضى، فسألت أختي النبي صلى الله عليه وسلم: أعلى إحدانا بأس إذا لم يكن لها جلبات إذا لم يكن لها جلباب أن لا تخرج؟ قال: لتلبسها صاحبتها من جلبابها ولتشهد الخير ودعوة المسلمين. فلما قدمت معطية سألتها: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت: بأبي نعم. وكانت لا تذكره إلا قالت: بأبي سمعته يقول: يخرج العواتق وذوات الخدور، أو العواتق ذوات الخدور، والحيض وليشهدن الخير ودعوة المؤمنين ويعتذر الحيض المصلى. قالت حفصة: فقلت: الحيض. فقالت: أليس تشهد عرفة وكذا وكذا. ورحمه الله تعالى: باب إذا حاض في شهر 3 حيض. وما يصدق النساء في الحيض والحمل فيما يمكن من الحيض، لقول الله تعالى: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. ويذكر عن علي وشريح النبوات: إن امرأة جاءت ببينة من بطانة أنها مما يرضى دينه أنها حاضت 3 من شهر صدقت. وقال عطاء: أقراؤها ما كانت. وبه قال إبراهيم. وقال عطاء: الحيض يوم إلى 15. وقال معتمر عن أبيه: سألت ناسيرين عن المرأة ترى الدم بعد قرها بخمسة أيام، قال: النساء أعلم بذلك. حدثنا أحمد بن أبي رجاء قال حدثنا أسامة قال: سمعت هشام بن عروة قال: أخبرني أبي عن عائشة أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: إني أستحاض فلا أطهر أفادع الصلاة؟ فقال: لا، إن ذلك عرق، ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. باب الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن محمد عن أم عطية أنها قالت: كنا لا نعد الكدرة والصفرة شيئا. باب عرق الاستحاضة. حدثنا
الكدرة والصفرة لا تعدها المرأة شيئا في خارج أيام حيضتها، أما في أيام الحيضة فالكدرة والصفرة من الحيض. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب عرق الاستحاضة. حدثنا إبراهيم المنذري قال حدثنا معن قال حدثنا قال حدثني ابن أبي ذئب عن ابن شهاب عن عروة وعن عمرة عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن أم حبيبة استحيضت 7 سنين، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمرها أن تغتسل، فقال: هذا عرق. فكانت تغتسل لكل صلاة. قال رحمه الله تعالى: باب المرأة تحيض بعد الإفاضة. حدثنا عبد الله بن مسلم قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عامر بن حزم عن أبيه عن عروة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن صفية بنت حيي قد حاضت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحبسنا، ألم تكن طابت معنا؟ فقالوا: بلى. قال: فاخرجي. فقالوا بلى. قال فاخرجي. حدثنا معل بن أسد قال حدثنا وهيب عن عبد الله طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال رخص للحيض أن تنفر إذا حاضت. وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنه يقول في أول أمره إنها لا تنفر، ثم سمعته يقول تنفر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لهن. باب إذا رأت المستحاضة الطهر. قال ابن عباس تقتزل وتصلي ولو ساعة وأتيها زوجها إذا صلت فالصلاة أعظم. حدثنا أحمد بن سعد وهي أنه قال حدثنا هشام عن عروة عائشة قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. باب الصلاة على النفساء وسنتها. حدثنا أحمد بن سعيد قال أخبرنا شبابة قال أخبرنا شعبة عن حسين المعلم عن ابن أبي بريدة عن سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه أن امرأة ماتت في بطن فصلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم فقام وسقها.
ماتت في بطن أي وهي حامل، وليس المقصود بطن الوادي، في بطن أي وهي حامل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب حدثنا عن عمرو مدرك قال حدثنا يحيى بن محمد قال أخبرنا أبو عوانة اسمه الوضاح من كتابه قال أخبرنا سليمان الشيباني عن عبد الله بن شداد قال سمعت خالتي ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تكون حيضا لا تصلي وهي مفترشة بحذاء مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي على خمرته إذا سجد أصابني بعض ثوبه.
الصواب أن ميمونة بنت الحارث من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كانت تصاب بالاستحاضة، وأما أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان فما كانت مستحاضة. فقد يقول قائل مرة معنا أن أم حبيبة استحاضة، المقصود بأم حبيبة السابق ذكرها هي أم حبيبة بنت جحش زوج عبد الرحمن ابن عوف، وهي أخت زينب بنت جحش زوج النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم كتاب التيمم.
في بعض النسخ أمام كل كتاب البسملة، وفي بعض النسخ البسملة غير موجودة، ولكن أكثر النسخ وأكثر الروايات على إثبات البسملة أمام كل كتاب، وكأن كل كتاب رسالة مستقلة. والبسملة تكتب في موضعين أو تقرأ في موضعين، عند قراءة القرآن وعند كتابة الرسائل. نعم.
قال رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم كتاب التيمم. قول الله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. باب. حدثنا عن الله بن يوسف قال اخبرنا ما يكون عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابيه عن عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الاسفار حتى اذا كنا ببيداء او ذات جيش انقطع عقد لي فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماس وقام الناس معه وليسوا على ما انفت الناس الى ابي بكر الصديق فقالوا الا ترى ما صنعت عائشه اقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ما وليس معه ماء فجاء ابو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع راسه على فخذه قد نام فقال حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على وليس معهم ماء فقالت عائشة فعاتبني أبو بكر وقال ما شاء الله أن يقول وجعل يطعنني بيده في خاصرتي فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أصبح على غير ما أنزل الله آية التيمم فتيمموا فقال أسيد بن حضير ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر قالت فبعثنا البعير الذي كنت عليه فأصبنا العقد تحته. قال رحمه الله تعالى حدثنا معاذ بن سلام قال حدثنا هشيم قال وحدثني سعيد بن نضر قال أخبرنا هشيم قال أخبرنا سيار قال حدثنا يزيد هو ابن صهيب الفقير قال أخبرنا جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل في أدركته الصلاة فليصلي وحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبلي وأعطيت الشفاعة وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة.
يزيد ابن صهيب الفقير لقب بالفقير لا لفقره وإنما لألم في فقار ظهره.
قال رحمه الله تعالى باب إذا لم يلد ماء ولا ترابا. حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا عبد الله الرومي قال حدثنا هشام بن عروة عن أبي عن عائشة أنها استعارت من أسماء قلادة فهلكت فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا فوجدها فأدركتهم الصلاة وليس معه ماء فصلوا فشكوا ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل الله آية التيمم فقال أسيد بن حضير لعائشة جزاك الله خيرا فوالله ما نزل بك أمر تكرهينه إلا جعل الله ذلك لك وللمسلمين فيه خيرا. قال رحمه الله تعالى: باب التيمم في الحضر إذا لم يجد الماء وخاف فوت الصلاة وبه. قال عطاء: وقال الحسن: في البيض عنده الماء ولا يجد من يناوله ويتيمم. وأقبل ابن عمر من أرضه بالجروف فحضرت العصر بمربد نعم، فصلى ثم دخل المدينة والشمس مرتفعة فلم يعد. حدثنا يحيى بن مكين قال: حدثنا الليث عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج أنه قال: سمعت عميرا مولى بن عباس أنه قال: أقبلت أنا وعبد الله بن يسار مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حتى دخلنا على أبي جهيم بن الحارث بن الصمة الأنصاري، فقال أبو جهيم: أقبل النبي صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمال، فلقيه رجل وسلم عليه فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام. قال رحمه الله تعالى: باب المتيمم هل ينفخ فيهما. حدثنا آدم قال: حدثنا شعبة قال: حدثنا الحكم عن ذر عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزاع عن أبيه أنه قال: جاء رجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فقال: إني أجنبت فلم أصب الماء. فقال عمار بن ياسر لعمر بن الخطاب: أما تذكر أنا كنا في سبأ أنا وأنت، فأما أنت فلم تصلي، وأما أنا فتمعكت فصليت، فذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كان يكفيك كذا. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم كفيه الأرض ونفخ بهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه.
معنى تمعكت يعني تجرد من ثيابه ثم صار يدور بجسده على الرمل.
قال رحمه الله تعالى: باب التيمم للوجه والكفين. حدثنا حجاج قال أخبرنا شعبة قال أخبرني الحكم عن ذر عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزع نبيه قال أنه قال عمار بهذا: وضرب شعبة بيديه الأرض ثم أدناهما من فيه ثم مسح وجهه وكفيه. وقال نضر: أخبرنا شعبة عن الحكم أنه قال: سمعت ذرا يقول عن ابن عبد الرحمن بن أبزع قال الحكم: وقد سمعته من ابن عبد الرحمن عن أبيه قال أنه قال قال عمار. قال رحمه الله تعالى: حدثنا سليمان بن قال: حدثنا شعبة عن الحكم عن ذر عن ابن عبد الرحمن بن أبزع عن أبيه أنه شهد عمر وقال له عمار: كنا في سرية فأجرمنا وقال تفل فيهما. حدثنا محمد بن كثير قال: أخبرنا شعبة عن الحكم عن ذر عن ابن عبد الرحمن بن أبزع عن عبد الرحمن أنه قال: قال عمار لعمر: تمعدت فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يكفيك الوجه والكفان. حدثنا مسلم قال: حدثنا شعبة عن الحكم عن ذر عن ابن عبد الرحمن عن عبد الرحمن أنه قال: شهدت عمر فقاله عمار. وساق الحديث. حدثنا محمد الشري قال: حدثنا وندر قال: حدثنا شعبة عن الحكم عن ذر عن ابن عبد الرحمن بن أبي عن ابن عبد الرحمن بن أبزع عن أبيه أنه قال: قال عمار: فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده الأرض فمسح وجهه وكفيه. قال رحمه الله تعالى: باب الصعيد الطيب وضوء المسلم يكفيه من الماء. قال رحمه الله: باب الصعيد الطيب وضوء المسلم يكفيه من الماء. وقال حسن يتيم التيمم ما لم يحدث وأما ابن عباس وهو متيمم. وقال يحيى بن سعيد: ليس لا بأس بالصلاة على السبخة والتيمم بها. حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى بن سعيد قال: حدثنا عوف قال: حدثنا أبو رجاء عن عمران قال: كنا في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم وإنا أسرينا حتى إذا كنا في آخر الليل وقعنا وقعة ولا وقعة أنا عند المسافر منها، فما أيقظنا إلا حب الشمس، وكان أول من استيقظ فلان ثم فلان ثم فلان يسميهم أبو رجاء، فنسي عوف ثم عمر بن الخطاب الرابع. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام لم يوقظ حتى يكون هو يستيقظ، لأن لا ندري ما يحدث له في نومه. فلما استيقظ عمر ورأى ما أصاب الناس وكان رجلا جليدا فكبر ورفع صوته بالتكبير، فما زال يكبر ويرفع صوته بالتكبير حتى استيقظ لصوته النبي صلى الله عليه وسلم. فلما استيقظ شكوا إليه الذي أصابهم، وقال الأضير: أولى يضير ارتحلوا. فارتحل فسار غير بعيد ثم نزل فدعا بالوضوء فتوضأ ونودي بالصلاة فصلى بالناس. فلما انفتن من صلاته إذا هو برجل معتزل لم يصلي مع القوم قال: ما منعك يا فلان أن تصلي مع القوم؟ قال: أصابتني جنابة ونامى. قال: عليك بالصعيد فإنه يكفي. ثم سار النبي صلى الله عليه وسلم فاشتكى إليه الناس من العطش، فنزل فدعا فلانا كان يسميه أبو رجاء نسيه وعوف ودعا عليا، فقال: اذهبا فابتغي الماء. فانطلقا فتلقيا امرأة بين مزادتين أو سطيحتين من ماء على بعير لها، فقال لها: أين الماء؟ قالت: عهدي بالماء أمس هذه الساعة ونفرنا خلوفا. قال لها: انطلقي إذا. قالت: إلى أين؟ قال: إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: الذي يقال له الصابئ. قال: هو الذي تعنين. فانطلقي. فجاء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحدثاهم الحديث. قال: فاستنزلوها عن بعيرها ودعا النبي صلى الله عليه وسلم في ناء ففرغ فيه من افواه المزادتين او السطيحتين او اوكا افواههما واطلق العزالي ونودي في الناس: اسقوا واستقوا فساق من شاء واستقى من شاء وكان آخر ذلك وكان آخر ذلك أن أعطى الذي أصابته الجنابة إناء من ماء فقال فأفرغ عليك وهي قائمة تنظر إلى ما يفعل بمائها وأيم الله لقد أقلع عنها وإنه ليخيل إلينا أنها أشد ملأة منها حين ابتدأ فيها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجمعوا لها فجمعوا لها من بين عجوة ودقيقة وسويقة حتى جمعوا لها طعما فجعلوها في ثوب وحملوها على بعيرها ووضعوا الثوب بين يديها قال لها تعلمين ما رزقنا من مائك شيئا ولكن الله هو الذي أسقانا فأتت أهلها وقد احتبست عنهم فقالوا ما حبسك يا فلانة قالت العجب لقيني رجلان فذهب به إلى هذا الذي يقال له الصابت ففعل كذا وكذا فوالله إنه لأسحر الناس من بين هذه وهذه. وقالت في إصبعيها والوسطى والسبابة فرفعتهما إلى السماء يتعني السماء والأرض أو إنه لرسول الله حقا. فكان المسلمون بعد ذلك يغيرون على من حولها من مشركين ولا يصيبون الصدم الذي هي منه. فقالت يوما لقومها ما أرى إن هؤلاء القوم يدعونكم عمدا فهل لكم في الإسلام فأطاعوها فدخلوا في الإسلام. قال أبو عبد الله صبأ خرج من دين الله غيره. وقال أبو العالية الصابئين وفي نسخة الصابئون فرقة من أهل الكتاب يقرؤون الزبور. قال رحمه الله تعالى باب إذا خاف الجنوب على نفسه المرض أو الموت أو خاف العطش تيمم. ويذكر أن عمرو بن العاص أجنب في آية بائدة فتيمم وتلا ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف. حدثنا بشر بن خالد قال حدثنا محمد بن وندر عن شعبة عن سليمان عن أبي وائل أنه قال قال أبو موسى لعبد الله بن سهيل إذا بذل ما لا يصلي قال عبد الله لو رخصت لهم في هذا كان إذا وجد أحدهم البر قال هكذا يعني تيمم وصلى. قال قلت فأين قول عمار لعمر قال إني لم أرى عمر قنع بقول عمار. قال رحمه الله تعالى حدثنا عمر الحفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال سمعت شقيق بن سلمة قال كنت عند عبد الله وأبي موسى فقال له أبو موسى أرأيت يا أبا عبد الرحمن إذا أجنب فلم يجد ماء كيف يصنع؟ فقال عبد الله لا يصلي حتى يجد الماء. فقال أبو موسى فكيف تصنع بقول عمار حين قال له النبي صلى الله عليه وسلم كان يكفيك؟ قال ألم تر عمر لم يقنع بذلك. فقال أبو موسى فدعنا من قول عمار كيف تصنع بهذه الآية؟ فما درى عبد الله ما يقول؟ فقال إن لو رخصنا لهم بهذا لأوشك إذا برد على أحدهم الماء أن يدعه ويتيمم. فقلت لشقيق فإنما كره عبد الله لهذا قال نعم. فرحمه الله تعالى باب التيمم ضربة. حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن شيخ أنه قال كنت جالسا مع عبد الله وأبي موسى الأشعري فقال له أبو موسى لو أن رجلا أجنب فلم يجد الماء شرا أما كان يتيمم ويصلي فكيف تصنعون بهذه الآية في سورة المائدة فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فقال عبد الله لو رخص لهم في هذا لأشكوا إذا برد عليهم
لأوشكوا.
فقال عبد الله لو رخص لهم في هذا لأوشكوا إذا برد عليهم الماء أن يتيمموا الصعيد. قلت وإنما كرهتم هذا لذا. قال نعم. فقال أبو موسى ألم تسمع قول عمار لعمر بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد ماء فتمررت في الصعيد كما تمرغ الدابة. فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إنما كان يكفيك أن تصنع هكذا مضرب بكفه ضربة على الأرض ثم نفضها ثم مسح بهما ظهر شماله بكفه ثم مسح بهما وجهه. فقال عبد الله أفلم تر عمر لم يقنع بقول عمار. وزاد يعلى عن الأعمش عن شقيق كنت مع عبد الله وأبي موسى فقال أبو موسى لم تسمع قول عمار لعمر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني أنا وأنت فأجنبت فتمعكت بالصعيد فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرناه فقال إنما كان يكفيك هكذا ومسح وجهه وكفيه واحدة. رحمه الله تعالى باب حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عوف عن أبي رجاء قال حدثنا عمر بن حصين الخزاعي وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي في القوم فقال يا فلان ما منعك أن تصلي في القوم؟ فقال يا رسول الله أصابتني جنابة ولا ماء. قال عليك بالصعيد فإنه يكفيك. قال رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الصلاة باب كيف فرض الصلوات في الإسراء. وقال ابن عباس حدثني أبو سفيان في حديث هرقل فقال يأمرنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة والصدق والعفاف. حدثنا يحيى بن كثير قال حدثنا ليث عن يونس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أنه قال كان أبو ذر يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فرج عن سقف بيتي وأنا بمكة فنزل جبريل ففرج صدري ثم غسله بماء زمزم ثم جاء بقسط من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا فقرأه بصدري ثم أطلبه ثم أخذ بيدي فعرج بي إلى السماء الدنيا. فلما جئت إلى السماء الدنيا قال جبريل لخازن السماء افتح. قال من هذا؟ قال هذا جبريل. قال هل معك أحد؟ قال نعم معي محمد صلى الله عليه وسلم. فقال أرسل إليه؟ قال نعم. فلما فتح لون السماء الدنيا فإذا رجل قاعد على يمينه أسودة على يساره أسودة. إذا نظر قبل يمينه ضحك وإذا نظر قبل يساره بكى. فقال مرحبا بالنبي الصالح وابن الصالح. قلت لجبريل من هذا؟ قال هذا آدم وهذه الأسودة عن يمينه وشماله نسم بريه. فأهل اليمين منهم أهل الجنة والأسودة التي عن شماله أهل النار. فإذا نظر يمينه ضحك وإذا نظر قبل شماله بكى حتى عرج به إلى السماء الثانية. فقال خزير يفتح. فقال له خزيرها مثل ما قال أول. ففتح. فقال قال أنس فذكر أنه وجد في السماوات آدم وإدريس وموسى وعيسى وإبراهيم صلوات الله عليهم ولم يثبت كيف منازلهم غير أنه ذكر أنه وجد آدم في السماء الدنيا وإبراهيم في السماء السادسة. قال أنس فلما مر جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم إدريس قال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. فقلت من هذا؟ قال هذا إدريس. ثم مرت بموسى فقال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. قلت من هذا؟ قال هذا موسى. ثم مرت بعيسى فقال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. قلت من هذا؟ قال هذا عيسى. ثم مرت بإبراهيم فقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. قلت من هذا؟ قال هذا إبراهيم صلى الله عليه وسلم. قال ابن شهاب فأخبرني ابن حزم أن ابن عباس وأبا حبة الأنصارية كان يقول عن قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم عوج بي حتى ضربت لي مستوى أسمع فيه صريف الأقلام. قال ابن حزم وأنس بن مالك قال النبي صلى الله عليه وسلم فرض الله على أمتي 50 صلاة فرجعت بذلك حتى مررت على موسى فقال ما فرض الله لك على أمتك؟ قلت فرض 50 صلاة فقال فارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك. فراجعني فوضع شطرها. فرجعت إلى موسى قلت وضع شطرها فقال راجع ربك فإن أمتك لا تطيق. فراجعت فوضع شطرها فرجعت إليه فقال ارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك. فرجعته فقال هي خمسون لا يبدل القول لدي. فرجعت إلى موسى فقال راجع ربك. فقلت استحييت من ربي. ثم انطلق بي حتى انتهيت به إلى سدرة المنتهى وغشيها ألوان لا أدري ما هي. ثم أدخلت الجنة فإذا فيها حبائل اللؤلؤ وإذا ترابها المسك. قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن مسعود قال اخبرنا مالك عن صحيح بن كيسان عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أنها قالت فرض الله الصلاة حين فرض ركعتين في الحضر والسفر فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. قال رحمه الله تعالى باب وجوب الصلاة في الثياب. وقول الله تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد ومن صلى ملتعفا في ثوب واحد. ويذكر عن سلمة بن الأكوع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يزره ولو بشوكة في سانه نظر. ومن صلى في الثوب الذي يجامع فيه ما لم يرى أذى. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يطوف بالبيت عريان. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا يزيد بن إبراهيم عن محمد عن أم عطية قالت أمرنا أن نخرج الحيض يوم العيدين وذوات الخدور فيشهدن جماعة المسلمين ودعوتهم ويعتزل الحيض عنه صلاهن. قالت امرأة يا رسول الله إحدانا ليس لها جلباب قال لتلبسها صاحبتها من جلبابها. قال رحمه الله تعالى باب عقد الإزار على القفا في الصلاة. وقال أبو حاتم عن زيد صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم على عقد أذورهم على عواتقهم. حدثنا أحمد بن موسى قال حدثنا عاصم بن محمد قال حدثني واقد بن محمد عن محمد بن كثير أنه قال صلى جائر في إزار قد عقده من قبل قفاه وثيابه موضوعة على المشجب. قال له قائل تصلي في إزار واحد؟ فقال إنما صنعت ذلك ليراني أحمق مثلك وأينا كان له ثوبان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا مطرف أبو مسلم قال حدثنا عكرمة ما إبراهيم المواني عن محمد بن المكذي أنه قال رأيت جابر بن عبد الله يصلي في ثوب واحد وقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب. باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفا به. قال سوري في حديث الملتحف المتوشح وهو المخالف بين طرفيه على عاتقيه وهو الاشتمال على منكبيه. قال قالت مهاني التحف النبي صلى الله عليه وسلم في ثوب وخالف بين طرفيه على عاتقيه. حدثنا عبد الله بن موسى قال حدثنا هشام بن عروة عن عمر بن ابي سلمة ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى في ثوب واحد وقد خالف بين طرفيه. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال حدثني ابي عن عمر بن ابي سلمة انه راى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد في بيت ام سلمة وقد القى طرفيه على عاتقيه. حدثنا عبد الله بن اسماعيل قال حدثنا ابو سلمة عن هشام عن ابيه ان عمر بن ابي سلمة اخبره انه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد مشتغلا به في بيت أم سلمة واضعا طرفيه على عاتقيه. حدثنا إسماعيل بن أبي ويس قال حدثني مالك بن أنس عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله أن أبا مرة مولى أم هانئ بنت أبي طالب أخبره أنه سمع أمه بنت أبي طالب تقول: ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح وجدته يغتسل، فاطمة ابنته تستره، قالت: فسلمت عليه، فقال: من هذه؟ فقالت: أنا أم هاني بنت أبي طالب. فقال: مرحبا بأم هاني. فلما فرغ من غسله قام فصلى 8 ركعات متحفا في ثوب واحد. فلما انصرف قلت: يا رسول الله، زعم ابن أمي أنه قاتل رجلا قد أجرته فلان ابن هبيرة.
يعني قد أجرته، الهاء ضمير في محل نصب مفعول به، وفلان بدل من الهاء الضمير. نعم، فلان ابن هبيرة.
فلما صرف قلت: يا رسول الله، زعم ابن أمي أنه قاتل رجلا قد أجرته فلان ابن هبيرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. قالت: أم هانئ، وذاك ضحى. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن سيدنا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في ثوب واحد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولكلكم ثوبان. قال رحمه الله تعالى: باب إذا صلى في ثوب واحد فليجعل على عاتقيه. حدثنا أبو عاصم عن مالك عن أبي الزناد عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلي أحد في ثوب واحد ليس على عاتقيه شيء. حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا شيبان عن أبي كثير عن عكرمة أنه قال: سمعته أو كنت سألته قال: سمعت أبا هريرة يقول: أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى في ثوب واحد فليخالف بين طرفين.
يعني يجوز الإنسان يصلي في ثوب واحد بشرط أن يكون من الثوب على عاتقيه شيء. أما الصلاة بالسروال فقط، يعني دون ما يكون شيء على عاتقيه، فهذه الصلاة الجمهور قالوا بالكراهة، وفي رواية عن الإمام أحمد بأنها الصلاة باطلة، ولا تجوز هذه الصلاة عند من يملك ثوبا يستر عاتقيه. وأم هاني بنت أبي طالب اسمها فاختة، وهي بنت أبي طالب ابنة عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وما يروى من القصص أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبها قبل الإسلام، وأنه كان يريدها، هذا لا يثبت. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: باب إذا كانت الثوب ضيقا. حدثنا يحيى بن صالح قال: حدثنا فليح بن سليمان عن سعيد بن الحارث أنه قال: سألنا جابر بن عبد الله عن الصلاة في الثوب الواحد، فقال: خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم لبعض أسفاري، فجئت ليلة لبعض أمري، فوجدته يصلي وعليه ثوب واحد، فاشتملت به وصليت إلى جانبه، فلما انصرف قال: ما السرى يا جابر؟ فأخبرته بحاجتي، فلما فرغت قال: ما هذا الاشتمال الذي رأيت؟ قلت: كان ثوب يعني ضاق. قال: فإن كان واسعا فالتحف به، وإن كان ضيقا فاتزر به. حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى عن سفيان قال: حدثني أبو حازم عن سهل قال أنه قال: كان رجال يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم عاقدين أزورهم على أعناقهم كهيئة الصبيان، وقال: النساء لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا. باب الصلاة في الجبة الشامية. وقال: أحسن من الثياب ينسجها المجوسي لم ير بها بأسا. وقال معمر: رأيت الزهري يلبس من ثياب اليمن ما صبغ بالبول، وصلى علي في ثوب غير مقصور. حدثنا يحيى أنه قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن مغيرة بن شعبة أنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فقال: يا مغيرة، خذي الإداوة. فأخذتها فرضى الرسول صلى الله عليه وسلم حتى توضع عني، فقضى وعليه جبة شامية، فذهب ليخرج يده منكم يا أبضغت، فأخرج يده من أسفلها، فصابت عليه، فتوضا الله للصلاة ومسح على خفيه ثم صلى. باب كراهية التعبير في الصلاة وغيرها. حدثنا مطر بن فضل قال: حدثنا روح قال: حدثنا زكريا بن إسحاق قال: حدثنا عمرو بن يعني قال: سمعت جابر بن عبد الله يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينقل معه حجارة للكعبة وعليه إزاره، فقال له العباس عمه: يا ابن أخي، لو حللت إزارك فجعلته على منكبيك دون الحجارة. قال: فحله فجعله على منكبيه، فسقط مغشيا عليه، فما رؤي بعد ذلك عريانا صلى الله عليه وسلم. باب الصلاة بالقميص والسراويل.
هذا فيه دلالة أن الله تبارك وتعالى حفظ أنبياءه قبل مبعثهم، حفظوهم من الأمور المزرية. فإذا كان الله حفظ الأنبياء من الأمور المزرية التي يستصغر العباد بها، فكيف بالكفر والشرك؟ فمن باب أولى أنهم محفوظون. ومن هنا ندرك سفاقة ألسنة بعض الناس حينما يقولون إن إبراهيم كان شاكا في ربه عياذا بالله تعالى. وإبراهيم يقول العلماء إنه كان مناظرا ولم يكن ناظرا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الصلاة في القميص والسراويل والتبان والقباء. حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا حماد بن زيد عن محمد أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قام رجل النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن صلاة الثوب الواحد فقال أو كلكم يجد ثوبين. ثم سأل رجل عمر فقال إذا وسع الله فوسعه جمع رجل عليه ثيابه وصلى رجل في زان ورداء في زان وقميص في زان وقباء في سراويل ورداء في سراويل وقميص في سراويل وقباء في تبان وقباء في تبان وقميص قال وأحسبه قال في تبان ورداء. حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا ابن ابي ذئب عن الزهري عن سالم عن ابن عمر انه قال سال رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما يلبس المحرم فقال لا يلبس القميص ولا السراويل ولا البرنس ولا ثوب المستور الزعفران ولا ورس فمن لم يدن عليه فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكون اسفل من الكعبين. وعن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. ورحمه الله تعالى باب ما يستر من العوره. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبه عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اشتمال الصماء وأن يحتبي الرجل بثوب واحد ليس على فرجه منه شيء.
يعني هذا قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني أبو رجاء الخولاني شيخ البخاري، بل يعتبر البخاري رحمه الله من المختصين بالأخذ عنه، هو والإمام النسائي، وهذا الوحيد الذي هو من بلدياته. ولد رحمه الله في بغلان وخرج من بغلان وعمره على الاحتلام، قيل 10 سنوات وقيل 12 سنة، وما رجع إلا بعد 60، يعني غاب 50 سنة تقريبا ثم رجع فدفن فيها. وبغلان قرية من قرى بلخ حاليا، وهي مسمى بهذا الاسم إلى الآن. ومع الأسف للإمام قتيبة بن سعيد قبر هناك يزار، يزعم أنه قبر له رحمه الله رحمة واسعة. نعم.
قال رحمه الله تعالى حدثنا قميصة بن عقبة قال حدثنا سفيان عن ابن الزناد عن عمرو بن هريرة رضي الله تعالى عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين عليهما سوى النبال، وأن يشتمل الصماء وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد. حدثنا إسحاق قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن أخي بن شهاب عن عمه أنه قال أخبرني حميد عبد الرحمن بن عوف أن أبا هريرة قال بعثني أبو بكر في تلك الحجة في مؤذنين يوم النحر تؤذن بمنى ألا لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف ببيت عريان. قال حميد بن عبد الرحمن ثم أردف رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا فأمره أن يؤذن ببراءة. قال أبو هريرة فأذن معنا علي في أهل منى يوم النحر لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان.
هذه فائدة إسنادية، إذا قال الإمام البخاري حدثنا إسحاق مهملا فالمقصود به الإمام الكبير إسحاق بن إبراهيم بن راهوية الحنظلي رحمه الله، إمام خراسان صاحب الإمام أحمد، وهو فقيه عظيم وله فقه كبير، لكن فقهه قد ترك لأن تلامذته لم يخدموا. وأما إذا أراد به الكوسج فإنه يقول، البخاري يقول حدثنا إسحاق وينسبه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب الصلاة بغير الإهداء. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني ابن أبي الموالي عن محمد بن المنكدر أنه قال دخلت على جابر بن عبد الله وهو يصلي بثوب ملتحفا به ورداءه موضوع، فلما انصرف قلنا يا عبد الله تصلي ورداءك موضوع؟ قال نعم أحببت أن يراني الجهال مثلكم، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي هكذا. قال رحمه الله تعالى باب ما يذكر في الفخذ. ويروى عن ابن عباس وجرهد ومحمد بن جحش عن النبي صلى الله عليه وسلم الفخذ عوره. وقال انس حسر النبي صلى الله عليه وسلم عن فخذه، وحديث انس اسند وحديث جرهد احوط حتى يخرج من اختلافهم. وقال ابو موسى غطى النبي صلى الله عليه وسلم ركبته حين دخل عثمان. وقال زيد بن ثابت انزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم وفخذه على فخذي فثقلت علي حتى خفت ان ترض فخذي.
الصحيح ان الفخذ عوره، وأما كون النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال حسر النبي صلى الله عليه وسلم الفخذ، هذا لحاجة ما في إشكال، يجوز الانحسار عن الفخذ والركبة للحاجة، لكن في الصلاة وفي غير الصلاة في عدم الحاجة الفخذ والركبة عورة، وعورة الرجل من السرة إلى الركبة، والحرة كل بدنها عورة، وأما في الصلاة فكل بدنها عورة غير الوجه والكفين. وأما حديث وفخذه على فخذه فهذا ما يدل على أنه كان مكشوفا، هذا لا يدل على أنه كان مكشوفا، لكن يشكل عليه كيف يضع الفخذ على الفخذ لو كان عورة، ولكن هذا الحديث قال عنه العلماء رحمهم الله، قالوا يؤخذ منه أن هذا كان قبل بيان العورات، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا إسماعيل بن علية قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا خيبر فصلينا عندها صلاة الغداة بغلس، فركب نبي الله صلى الله عليه وسلم وركب أبو طلحة وأنا رضيف أبي طلحة، فأجرى نبي الله صلى الله عليه وسلم في زقاق خيبر وإن ركبتي لتمس فخذ النبي صلى الله عليه وسلم ثم حسر الإزار عن فخذي حتى إني أنظر إلى بياض فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم، فلما دخل قرية قال الله أكبر خربت خيبر، وإنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين، قالها ثلاثة. قال وخرج القوم على إلى أعمالهم فقالوا محمد قال عبد العزيز وقال بعض أصحابنا والخميس يعني الجيش، قال فأصبناها عنوة فجمع السبي فجاء دهية، فقال يا نبي الله أعطني جارية من السبي، قال اذهب فخذ جارية، فأخذ صفية بنت حيي، فجاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله أعطيت ذحية صفية بنت حيي سيدة قريظة والنضير لا تصلح إلا لك، قال ادعوه بها فجاء بها، فما نظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم قال خذ جارية من السبي غيرها، قال فاعتقها النبي صلى الله عليه وسلم وزوجها، فقال له ثابت يا أبا حمزة ما أصدقها، قال نفسها اعتقها وتزوجها حتى إذا كان بالطريق جهزتها له أم سليم فهدتها له من الليل، فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم عروسا، فقال من كان عنده شيء فليجئ به، وبسط نطعا فجعل الرجل يجيء بالتمر وجعل الرجل يجيء بالسمن، قال وأحسبه قد ذكر السويق، قال فحاسوا حيسا، فكانت وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب في كم تصلي المرأة بالثياب. وقال عكرمة لو وارت جسدها بثوم لأجزته. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب بن الزهري أنه قال أخبرني عروة أن عائشة قالت لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات في مروطهن ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد. باب إذا صلى بثوب له أعلم ونظر إلى أعلمها. حدثنا أحمد بن موسى قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب بن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خمسة لا أعلم فنظر إلى أعلمها نظرة، فلما انصرف قال اذهب بخمسة هذه إلى أبي جهم وأتوني بأمجانية أبي جهم فإنها ألهتني آلفا عن صلاتي. وقال هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم كنت أنظر إلى علمها وأنا بالصلاة فأخاف أن تفتنني. باب إن صلى في ثوب مصلب أو تصاميرا هل تفسد صلاته وما ينهى عن ذلك. حدثنا أبو معين عبد الله بن عمرو قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس أنه قال كان قرام لعائشة سترت به جانب بيتها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أميطي عنا قرامك هذا فإنه لا تزال تصاويره تعرض في صلاتي. ما رحمه الله تعالى
يعني مقصود البخاري أن التصاوير التي كانت على قرام عائشة كانت من غير ذوات الأرواح، فنهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم لأنها تشغل، فكيف بالتصاوير ذوات الأرواح يكون الأمر أشد. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب من صلى في فروج حرير ثم نزعه. حدثنا عن الله بن موسى قال حدثنا الليث عن الذعن بن الخير عن عقبه بن عامر انه قال اودي الى النبي صلى الله عليه وسلم فروج حرير فلبسه فصلى به ثم انصرف فنزعه نزعا شديدا كالكاره له وقال لا ينبغي هذا للمتقين. باب الصلاه في الثوب الاحمر. حدثنا محمد بن عمره قال حدثني عمر بن ابي زيد عن عون بن ابي جهيف عن ابيه انه قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبه حمراء من أدم، ورأيت بلالا أخذ وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورأيت الناس يبتدئون ذلك الوضوء، فمن أصاب منه شيئا تمسح به، ومن لم يصب منه شيئا أخذ من بلل يد صاحبه. ثم رأيت بلالا أخذ عنزة فركزها، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء مشمرا صلى إلى العنزة للناس ركعتين، ورأيت الناس والدواب يمرون من بين يدي العنزة.
يعني الصلاة في الثوب الأحمر جاء النهي عنه، فمراد البخاري رحمه الله أن النهي الوارد فيه نظر، والعلماء يقولون النهي عن لبس الثوب الأحمر المقصود به الخالص، وأما هذا الحديث في حلة حمراء أي غالبه أحمر وليس خالصا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الصلاة بالسقوع والمنبر والخشب. قال أبو عبد الله: ولمن رحسه بسن أن يصلي على الجمد والقناطر وإن جرى تحتها بون أو فوقها أو أمامها إذا كان بينهما سترة. وصلى أبو هريرة على سقف المسجد بصلاة الإمام وصلى ابن عمر على الثلج. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو حازم قال سأله سهل بن سعد: من أي شيء المنبر؟ فقال: ما بقي في الناس أعلم مني هو من أهل الغابة عمله فلان مولى فلانة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين عمل وموضع، فاستقبل القبلة كبر وقام الناس خلفه فقرأ وركع الناس خلفه، ثم رفع رأسه ثم رجع القهقرى فسجد على الأرض، ثم عاد إلى المنبر ثم ركع ثم رفع رأسه ثم رجع القهقرى حتى سجد بالأرض. فهذا شأنه. قال أبو عبد الله قال علي بن عبد الله سألني أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى عن هذا الحديث قال: فإنما أردت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أعلى من الناس، فلا بأس أن يكون الإمام أعلى من الناس. بهذا الحديث قال: فرجوا إن سفيان بن عيينة كان يسأل عن هذا كثيرا فلم تسمعه منه. قال: لا.
قال رحمه الله: هذا فيه دلالة على فضل الإمام البخاري أن مثل الإمام أحمد رحمه الله يسأله عن هذا الحديث. والصلاة على الجمد وهو الأرض الجليد أو على القناطر يعني الجسور، هذه كلها أمور جائزة إذا كانت لا تضر الآخرين. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا أحمد بن الطويل عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سقط على فرس عن فرسه فجحشت ساقه وكتفه وآل من نسائه شعرا، فجلس في مشروبة له درجتها من جذوع فأتاه أصحابه يعودونه فصلى بهم جالسا وهم قيام، فلما سلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإن صلى قائما فصلوا قياما. ونزل الـ29 فقالوا: يا رسول الله إنك أليت شهرا؟ فقال: إن الشهر 29. قال رحمه الله تعالى: باب إذا أصاب ثوب المصلي امرأته وإذا سجد. حدثنا مسدد عن خالد انه قال حدثنا سليمان الشيباني وعن عبد الله بن شداد عن ميمونة انها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وانا
حذاءه.
قال حدثنا مسدد عن خالد قال حدثنا سليمان الشيباني وعن عبد الله بن شداد عن ميمونة انها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وانا حذاءه وانا حائض، وربما صابني ثوبه اذا سجد. قالت: وكان يصلي على الخمرة.
يعني هنا في تقدير وأنا حذاءه، في تقدير وأنا واقف حذاءه، منصوب على فعل محذوف تقديره واقفة، وأنا واقفة حذاءه. نعم.
أحسن الله إليكم.
أو وأنا نائمة حذاء، أو وأنا جالسة حذاء. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا مسلم بن عقاد قال حدثنا سليمان بن عبد الله بن عن ميمونة أن قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا حذاءه وأنا حيض، ربما أصابني ثوبه إذا سجد. قالت: وكان يصلي على الخمرة. باب الصلاة على الحصير. صلى جابر بن أبو سعيد في السبيلة قائما، وقال الحسن قائما: ما لم تشق على أصحابك تدور معها وإلا فقاعدا. حدثنا عبد الله قال: أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن جدة أم مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته له، فأكى منه ثم قال: قوموا فقوموا فالمصلي لكم. قال أنس: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس، فنضحته بماء، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا، فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم انصرف. قال رحمه الله تعالى: باب الصلاة على الخمرة. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال حدثنا سليمان الشيباني وعبد الله بن شدين بن متنى قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على الخمرة. باب الصلاة على الفراش. وصلى أنس على الفراش وقال أنس: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فيسجد أحدنا على ثوبه. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كنت أنا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا سجد ومزني فقبضت رجليه، فإذا قام بسطتهما. قالت: والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. قال رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن كثير قال حدثنا ليث عن عقيل عن هشام انه قال: اخبرني عروة ان عائشة اخبرته ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهي بينه وبين القبلة على فراش اهله احتراق الجنازة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا ليث عن يزيد عن عراك عن عروة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وعائشة معتقة بينه وبين القبلة على الفراش الذي ينامان عليه. باب السجود على الثوب في شدة الحر. وقال حسن: كان القوم يسجدون على الإمامة والقلنسوة ويداه في كمه.
القلنسوة هي الطاقية في اصطلاحنا في عرفنا، أو القحفية. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب السجود على الثوب في شدة الحر. وقال حسن: كان القوم يسجدون على الإمامة والقلنسوة ويداه في كمه. حدثنا هو ابن هشام عن مالك قال حدثنا بزر المفضل قال حدثني غالب القطان عن بيت بن عبد الله عن انس مالك انه قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فيضع احدنا طرفه من شده الحر في مكان السجود. باب الصلاه في النعال. حدثنا ادم بن ياسين قال حدثنا شعبه قال اخبرنا ابو مسلمه سعيد بن يزيد الازدي انه قال سالت انس بن مالك اكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ قال نعم.
الأصل أن الصلاة في النعال مخالفة لليهود، ولذلك جاء في حديث عند أبي داود وغيره قال صلوا في نعالكم، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى كان يصلي في نعليه كما في حديث أبي سعيد الخدري. لكن الصلاة في النعال ينبغي الإنسان أن ينظر في أسفل منها حتى إذا وجد نجاسة أو قذارة يزيلها، فإذا لم يجد يصلي فيها. أما المساجد اليوم فهي مفروشة كالبيوت بل وأفضل من البيوت، فلا يجوز للإنسان أن يقول أنا أطبق السنة ويصلي في نعلي تطبيق السنة إذا كنت في الصحراء. وأما اليوم المساجد مفروشة فينبغي إبقاء نظافتها وطهارتها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب الصلاة بالخفاف. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن الأعمش أنه قال سمعت إبراهيم يحدث عن همام بن حارث أنه قال رأيت جرير بن عبد الله بان ثم توضأ ومسح أخفيه ثم قام وصلى فسئل فقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صنع مثل هذا. قال إبراهيم: فكان يعجبهم لأن جريرا كان من آخر من أسلم. حدثنا إسحاق بن قال حدثنا أبو سلمة عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن المغيرة بن شعبة أنه قال وضأت النبي صلى الله عليه وسلم فمسح على خفيه وصلى. باب إذا لم يتم السجود. أخبرنا الصدوق محمد قال أخبرنا مهدي عن واصل عن أبي وائل عن حذيفة أنه رأى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده فلما قضى صلاته قال له حذيفة ما صليت؟ قال وأحسبه؟ قال مت على غير سنة محمد صلى الله عليه وسلم. باب يبدي ضبعين ويجافي في السجود. أخبرنا يحيى بن مكين قال حدثنا بكر بن مضر عن جعفر بن عبد الرمز عن عبد الله بن مالك عن عبد الله بن مالك بن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بيديه حتى يبدو بياض إبطيه. وقال ليث حدثني جعفر بن ربيعة نحوه. فرحمه الله تعالى باب استقبال القبلة يستقبل بأطراف إجريه. قال أبو حميد عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا عمرو العباس قال حدثنا ابن مهدي قال حدثنا منصور بن سعد عن ميمون بن سياه عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله فلا تخفر الله بذمته. حدثنا نعيم قال حدثنا مبارك عن حميد بن طمي عن أنس بن مالك أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها وصلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا وذبحوا ذبيحتنا فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. قال ابن أبي مريم أخبرنا قال حدثنا حميد قال حدثنا أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال علي بن عبد الله حدثنا قال وحيد قال حدثنا حميد قال سأل ميمون بن سياه أنس بن مالك قال أنه قال يا أبا حمزة قال سأل ميمون بن سياه أنس بن مالك قال يا أبا حمزة ما يحرم دم العبد وماله؟ فقال من شهد أن لا إله إلا الله واستقبل قبلتنا وصلى صلاتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم له ما للمسلم وعليه ما على المسلم.
ميمون بن سياه يقال له السياه ومعناه الأسود بالفارسية لسواد في جلده أو لميل لونه إلى لون السواد. وهذا الحديث من استقبل قبلتنا وصلى صلاة فيه دلالة على تحريم دماء المسلمين ما داموا على الإسلام وإن خالفونا في الاعتقاد أو خالفونا في السنة، فإن أهل البدع يعاملون معاملة الإسلام ولا يجوز التعدي على أموالهم وأعراضهم إلا إذا تعدوا علينا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب قبلة المدينة والإسلام والمشرق ليس بمشرق ولا في الغرب قبلة. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تستقبلوا قبلة بباطن أو ظهر ولكن شرق وغرب. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا زهري عن عطاء بن يزيد عن أيوب عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا قبلة ولا تستدبروها ولكن شرق وغرب. قال أيوب: فقدمنا من الشام فوجدنا مراحيض بنيت قبل القبلة فانحرفوا ونستغفر الله تعالى. وعن الزهري عن عطاء قال سمعت أبا أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله باب قول الله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن دينار قال سألنا ابن عمر عن رجل طاف ببيت العمرة ولم يقف بين الصفا والمروة أيتم امرأته، فقال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف ببيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين وطاف بين الصفا والمروة، وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وسألنا جابر عن عبد الله فقال: يقربنها حتى يقوموا فبين الصفا والمروة. حدثنا مسد بن قال حدثنا يحيى عن سيف يعني ابن سليمان قال سمعت مجاهدا قال: أوتي ابن عمر فقيل له: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة. فقال ابن عمر: فأقبلت والنبي صلى الله عليه وسلم خرج وأجد بلالا قائما بين البابين، فسألت بلالا فقلت: أصلى النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة؟ قال: نعم، ركعتين بين الثانيتين اللتين على يساره إذا دخلت، ثم خرج فصلى في وجه الكعبة ركعتين. حدثنا إسحاق بن مصر حدثنا عبد الوزاري قال: أخبرنا ابن جرير عن عطاء أنه قال: سمعت ابن عباس قال: لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت دعا في نواحيه كلها ولم يصلي حتى خرج منه، فلما خرج ركع ركعتين في قبول الكعبة وقال: هذه القبلة.
يعني قول ابن عباس خبر مبني على اجتهاد، وقول بلال خبر مبني على الرؤية، والقاعدة أن الخبر المبني على الرؤية مقدم على الخبر المبني على الاجتهاد. والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى داخل البيت نافلة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب التوجه نحو القبلة حيث كان. وقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: استقبل القبلة وكبر. حدثنا عبد الله بن مجاهد قال حدثنا إسحاق عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى نحو بيت المقدس 16 أو 17 شهرا، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يوجه إلى الكعبة، فأنزل الله: قد نرى تقلب وجهك في السماء. فتوجه نحو الكعبة وقال: سفهاء الناس وهم اليهود، ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم رجل ثم خرج بعدما صلى، فمر عليكم من أنصاره في صلاة العصر نحو بيت المقدس، فقال هو يشهد أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه توجه نحو الكعبة، فتحرف القوم حتى توجهوا نحو الكعبة.
يعني التوجه إلى الكعبة هو الصراط المستقيم، واليهود انحرفوا فتركوا الصراط المستقيم، والنصارى انحرفوا فتركوا الصراط المستقيم، وتوجهوا إلى قبلات مغيرة محدثة مبتدعة. وإلا فدين موسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم كلهم التوجه إلى القبلة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا مسلم قال حدثنا هشام قال حدثنا يحيى بن ابي كثير عن محمد بن عبد الرحمن عن جابر رضي الله تعالى عنه انه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت، فاذا اراد الفريضه نزل فاستقبل القبله. حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن ابراهيم عن عقبه انه قال: قال عبد الله صلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: ابراهيم لا ادري زاد او نقص. فلما سلم قيل له: يا رسول الله، احدث في الصلاه شيء؟ قال: وما ذاك؟ قال: صليت كذا وكذا، فثنى رجليه واستقبل القبله وسجد سجدتين ثم سلم. فلما اقبل عين وجهه قال: انه لو حدث في الصلاة شيء لنبأتكم به، ولكن إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت وذكروني، وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب، فليتم عليه ثم ليسلم ثم يسجد سجدتين. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في القبلة ومن لا يرى العجز على من سهى. فصلى إلى غير القبلة. قد سلم النبي صلى الله عليه وسلم في ركعتي الظهر وأقبل على الناس وجهه ثم أتم ما بقي. حدثنا عمر بن قال حدثنا مسلم بن حميد عن أنس أنه قال: قال عمر: وافقت ربي بثلاث، فقلت: يا رسول الله، لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى فنزلت، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وآية الحجاب، قلت: يا رسول الله، لو أمرت نساءك أن يحتجبن فإنه يكلمهن البر والفاجر، فنزلت آية الحجاب. وسمع نساء النبي صلى الله عليه وسلم في الغيرة عليه، فقلت لهن: عسى ربه طلقكن يبدله أزواجا خيرا منكن، فنزلت هذه الآية. حدثنا ابن أبي مريم قال: أخبرنا يحيى وقال حدثني عبيد قال: سمعت أنسا بهذا. حدثنا عبد الله بن مسعود قال: أخبرنا مالك بن أنس عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمر أنه قال: بين الناس في قباء في صلاة الصبح إذا جاءهم آت فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة القرآن، وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها، وكانت وجوههم من الشام فاستداروا إلى الكعبة.
يعني روي على الوجهين: فاستقبلوها على الماضي، أو فاستقبلوها على الأمر. رويت هذه اللفظة على الوجهين: فاستقبلوها وهذه أشهر، أو فاستقبلوها أنتم الآن وهذه أيضا مذكورة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن الحكم بن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله أنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر خمسا فقالوا: وزيد في الصلاة؟ قال: وما ذاك؟ قالوا: صليت خمسا فتن رجلين وسجد سجدتين. باب حك المزاق بيد من المسجد. حدثنا قتيبة قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة بالقبلة فشق ذلك عليه حتى روي في وجهه فقام فحكه بيده فقال: إن أحدكم إذا قام بصلاته فإنه يناجي ربه أو إن ربه بينه وبين القبلة فلا يبسطن أحدكم قبل قبلته ولكن عن يساره أو تحت قدميه ثم أخذ طرف يديه فبسط فيه ثم رد بعضه على بعض فقال: أو يفعل هكذا. حدثنا عبد الله بن مصر وأخبرنا مالك عن نافع عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى بساطا في جدار القبلة فحكه ثم أقبل على الناس فقال: إذا كان أحدكم يصلي فلا يبسط قبل وجهه فإن الله قبل وجهه إذا صلى. حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في دار القبلة مخاطنا وبصاغنا مقامة فحكه. باب حك المخاطب الحصى من المسجد. وقال ابن عباس: إن وطئت على قدر رطب فاغسله وإن كان يبسا فلا. حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا إبراهيم بن مسلم قال أخبرنا ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة وأبا سعيد حدثناه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى مخاطبا في دار المسجد فتناول حصاة فحكها فقال: إذا تنخم أحدكم فلا يتنخمن قبل وجهه ولا عن يمينه وليبصق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى. باب لا يبصق عن يمينه للصلاة. حدثنا يحيى بن كثير قال حدثنا الليث عن عطية عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة وأبا سعيد أخبراه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى مخاطبا في حياة المسجد فتناول رسول الله صلى الله عليه وسلم حصاة فحتها ثم قال: إذا تنخم أحدكم فلا يتنخم قبل وجهه ولا عن يمينه وليبصق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى. حدثنا عبد بن عمر قال حدثنا شعبة أنه قال أخبرني قتادة قال سمعت أنسا قال أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتفلن أحدكم بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت رجليه. باب ليبزق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة قال سمعت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن إذا كان في الصلاة فإنما يناجي ربه فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدمه. حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثنا زهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم أبصر مخامة من قبلة المسجد فحكها بحصى ثم نهى أن يبزق الرجل بين يديه أو عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدمه اليسرى. وعن الزهري أنه سمع حميدا عن أبي سعيد. باب كفارة المزاق في المسجد. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة قال سمعت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: المزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. باب دفن النقامة في المسجد. حدثنا إسحاق بن ناصر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام أنه سمع أبا هريرة عن همام أنه سمع أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا قام أحدكم من الصلاة فلا يبصق أمامه فإنما يناجي الله ما دام في صلاة ولا عن يمينه فإن عن يمينه ماكا وليبصق عن يساره أو تحت قدمه فيدفنها. باب إذا بدره المزاق فليأخذ بطرف ثوبه. حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا زهير قال حدثنا حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى مخاطبا في القبلة فحكها بيده وروي منه كراهية أو روي كراهيته لذلك وشدته عليه وقال: إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنما يناجي ربه أو ربه بينه وبين قبلته فلا يبزقن في قبلته ولكن عن يساره أو تحت قدمه ثم أخذ طرف يديه فبزق فيه ورد بعضه على بعض قال: أو يفعل هكذا.
أو ربه بينه وبين قبلته، يعني الله جل وعلا أعظم من كل شيء، فإذا قام المصلي فإن الله قبل وجهه، والله سبحانه وتعالى تثبت له هذه الصفات على الوجه اللائق به، وهو العلي الأعلى دون أن يكون في شيء من مخلوقاته، فهو سبحانه الأزلي الأبدي ولا يليق أن يكون ذاته في المخلوقات الفانية، فهو العلي الأعلى ومع ذلك هو بين يدي المصلي وأمامه وقبل وجهه. ولله المثل الأعلى، هذه السماء فوقنا وهي مخلوقة من مخلوقات الله، مع كونها فوقنا هي أمامنا، أينما توجهنا هي أمامنا وقبل وجهنا، فالله أجل وأعظم من ذلك سبحانه وتعالى. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب عظة الإمام الناس في إتمام الصلاة وذكر القبلة. حدثنا عبد الله بن مسعود قال أخبرنا مالك عن زياد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هل ترون قبلتها هنا؟ فوالله ما يخفى علي خشوعكم ولا ركوعكم، إني لأراكم من وراء ظهري. حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا أبو يحيى بن سليمان عن هلال بن علي عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة ثم رقي المنبر فقال: في الصلاة بالركوع إني لأراكم من وراء كما أراكم. باب: هل يقال مسجد بني فلان؟ حدثنا الله بن مسلم قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سبق بين الخيل التي أضمرت من الحفياء وأمدها ثنية الوداع، وسبق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق، وأن عبد الله بن عمر كان في من سابق بها. باب القسمة وتعليق القنو في المسجد. قال أبو عبد الله: القنو العتق، والاثنان قنوان، والجماعة أيضا قنوان، مثل صنون وصنوان. وقال إبراهيم عن عبد الله عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بمال من البحرين فقال: انثروه في المسجد. وكان أكثر ما يؤتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلاة ولم يلتفت إليه، فلما قضى الصلاة جاء فجلس إليه فما كان يرى أحدا إلا أعطاه، إذ جاءه العباس فقال: يا رسول الله أعطيني، فإني فاديت نفسي وفاديت عقيلا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ. فحثى في ذمه ثم ذهب يقيله فلم يستطع. فقال: يا رسول الله يأمر بعضهم يرفعه إليه. فقال: لا. قال: فارفعه أنت علي. قال: فنثر منه ثم ذهب يقله. فقال: يا رسول الله أمر بعضهم يرفعه علي. قال: لا. قال: فارفعه أنت علي. قال: فنثر منه ثم احتمله فألقاه على كائله ثم انطلق. فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبعه بصره حتى خفي علينا عجبا من حرصه، فما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وثم منها درهم. رحمه الله تعالى. باب
يعني قوله: وقال إبراهيم، يعني ابن طهمان، عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس. هذا ثلاثي، لكنه معلق. البخاري لم يسمع من إبراهيم ابن طهمان، ولذلك تجد أنه رحمه الله روى هذا الحديث نفسه من طريق إبراهيم ابن طهمان معلقا موصولا، وذكره أيضا معلقا في رقم 3049 وفي رقم 3165. تجد أن البخاري رحمه الله ذكر نفس الحديث معلقا، والظاهر والله أعلم أن الحديث لم يثبت عنده، يعني إليه موصولا، وهو حديث ثابت. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب من دعا لطعام المسجد وأجاب منه. حدث عن الله وصف أن أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله أنه سمع أنسا قال: وجدت النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد معه ناس، فقمت فقال لي: أرسلك أبو طلحة؟ قلت: نعم. فقال لي: طعام؟ قلت: نعم. فقال لي: من معه؟ قوموا. انطلق وانطلقت بين أيديهم. باب القضاء واللي عليه في المسجد بين الرجال والنساء. حدثنا يحيى قال أخبرنا أبو الرزاق قال أخبرنا أبو زرعي قال أخبرنا ابن شهاب عن سهل بن سعد بن أردن قال: يا رسول الله، رأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله؟ فتلاعن بالمسجد وأنا شاهد. باب إذا دخل بيتا يصلي حيث شاء وحيث أمر ولا يتجسس. حدثنا عبد الله بن موسى قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن محمود بن ربيع عن عتبان بن مالك للنبي صلى الله عليه وسلم أتاه بمنزله فقال: أين تحب أن أصلي لك في بيتك؟ قال: فأشرت له إلى مكان فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وصرفنا خلفه فصلى ركعتين. باب مساجده البيوت. وصلى البراء بن عازم في مسجده في داره جماعة. حدثنا زيد بن عبيد قال حدثني ليث قال حدثني عروة عن ابن شهاب أنه قال: أخبرني محمود بن ربيع الأنصاري أن عتبان بن مالك وهو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد بدرا من الأنصاري أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، قد أنكرت بصري وأنا أصلي لقومي، فإذا كانت الأمطار سائل الوادي الذي بيني وبينهم لما استطعنا أتي مسجده وأصلي به، وددت يا رسول الله أنك تأتي فتصلي في بيتي فأتخذه مصلى. قال: فقال له يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: سأفعل إن شاء الله. فقال عتبان: فغدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر حين ارتفع النهار، فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذنت له، فلم يجلس حتى دخل البيت، ثم قال: أين تحب أن أصلي في بيتك؟ قال: فأشرت له إلى ناحية من البيت، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر، فقمنا فصرفنا فصلى ركعتين، ثم سلم قال: وحبسناه على خزيرة صنعناها له. قال: فثاب في البيت رجال من أهل الدار ذو عدد فاجتمعوا، فقال قائل منهم: أين مالكم الدخيل؟ أين مالك بن الدخيش أو ابن الدخشوني؟ قال فقال بعضهم ذاك منافق لا يحب الله ورسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقل ذلك، ألا ترى وقد قال لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله؟ قال الله ورسوله أعلم. قال فإن نرى وجهه ونصيحته إلى المنافقين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله قد حرم عن الله من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. قال ابن شهاب ثم ساكن الحسين بن محمد الأنصاري وهو أحد بني سيهم من سراتهم عن حديث محمود بن ربيع فصدقه بذلك.
وهو من سراتهم يعني من ساداتهم، وسرات القوم سرات القوم ساداتهم. نعم. وأما السرى بضم السين فهو السير آخر الليل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب التيمم في دخول المسجد وغيره. وكان ابن عمر يبدا بايديه اليمنى فاذا خرج بدا بايديه اليسرى. حدثنا سيدنا محمد بن مره حدثنا شعبه بن الاشعث بن سليم عن ابيه عن مسروق عن عائشه انها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمم ما استطاع من شان كله في طهوره وتغجله وتنعله. باب: هل تنبش قبور المشركين الجاهليه ويتخذ مكانها مساجد؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود اتخذوا قبور الانبياء مساجد، وما يكره من الصلاه في قبور. وراى عمر انس بن مالك يصلي عند قبر فقال: القبر القبر، ولم يامره بالاعاده. حدثنا معاذ بن ثنا قال:
لم يأمره بالإعادة لأنه لم يرى القبر، لم يرى القبر. ومن صلى في مكان ولم يرى القبر لا يعاد، كمن لا يعيد، كمن صلى إلى القبلة خطأ ثم تبين خطأه لا يعيد، لأن شروط الصلاة إذا وقع من الإنسان خطأ فإنه لا يعيد. وطهارة المكان من القبور شرط في صحة الصلاة، لكن إذا لم يرى القبر فهو كمن أخطأ في القبلة. أما من صلى في مكان فيه قبر فعليه أن يعيد اتفاقا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد المثنى قال حدثنا يحيى بن هشام أنه قال: أخبرني أبي عن عائشة أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا كنيسة رأيناها بحبشة فيها تصاوير فذكرتها للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أولئك إذا كان بهم رجل صالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور فأولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة.
فأولئك، الكاف ينبغي أن يكون مخفوضا لأن الخطاب معها، مع عائشة ومع أم حبيبة ومع أم سلمة. فأولئك شرار الناس، أولاء المشار إليهم والكاف أعنيك شرار الخلق، مثل قولي عز ذلك الكتاب، ذلك المشار إليه القرآن، الكاف خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
فقال: إن أولئك إذا كان فيهم رجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصورة فأولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. حدثنا مسلم قال: حدثنا أبو الوليد عن أبي التياح عن أبي التياح عن أنس أنه قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة فنزل أعلى المدينة في حي يقال لهم بنو عمرو بن عوف، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فيهم 14 ليلة، ثم أرسل إلى بني النجار فجاءوا متقلدي السيوف كأن ينظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته وهو كضد، فهو ملأ وملأوا بني النجار حوله حتى انضم في ناء ابي ايوب، وكان يحب ان يصلي حيث ادركته الصلاه ويصلي في مرابط الغنم، وانه امر بناء المسجد فارسل الى ملأ من بني النجار فقال: يا بني النجار ثامنوني بحائطكم هذا. قالوا: لا والله لا نطلبه ثمنه الا الى الله. فقال انس: فكان فيه ما اقول لكم قبور المشركين وفيه خريب وفيه نخل، فامر النبي صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنوشت ثم بالخريب فسويت وبالنخل فقطع، فصفوا النخل قبلة المسجد وجعلوا عبادتيه الحجارة وجعلوا ينقلون الصخر وهم يرتجزون، والنبي صلى الله عليه وسلم معهم وهو يقول: اللهم لا خير إلا خير الآخرة، فاغفر الأنصار والمهاجرة. باب الصلاة في مرامض الغنم. حدثنا سلمة بن حرب قال: حدثنا شعبة عن أبي التياح عن أنس أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في مرامض الغنم، ثم سمعته بعد يقول: كان يصلي في مرامض الغنم قبل أن يبنى المسجد. باب الصلاة في مواضع العلم. حدثنا صدقة بن فضل قال: أخبرنا سليمان بن حيان قال: حدثنا عبيد الله عن نافع أنه قال: رأيت ابن عمر يصلي إلى بعيره وقال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. باب من صلى قدامه تنور أو نار أو شيء مما يعبد فأراد به الله. وقال الزهري: أخبرني أنس أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: عرضت علي النار وانا اصلي. حدثنا عبد الله بن سلمه عن مالك عن زيد بن سلمه عن عطاء بن سائر عن عبد الله بن عباس انه قال: خسفت الشمس فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: اريد النار فلم ارى منظرا كاليوم قط افظع. قال رحمه الله تعالى: باب كراهيه الصلاه من قبل. حدثنا مسلم قال: حدثنا يحيى عن عبيد الله انه قال: اخبرني نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا.
وهذا صريح ان المقابر لا يصلى فيها، هذا صريح مفهوم المخالفة أن المقابر لا يصلى فيها، وإذا كان لا يصلى فيها فلا يقرأ فيها القرآن، لأن القرآن ركن من أركان الصلاة، فإذا لم تصح الصلاة فلا يصح أركانها، فلا تجوز الركوع ولا السجود ولا قراءة القرآن ولا التشهد في المقبرة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الصلاة بمواضع القصف وأعدام. ويذكر أن علي رضي الله عنه كره الصلاة بقصف بابل. حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك بن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخلوا على هوى المعذبين إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم، لا يصيبكم ما أصابهم. باب الصلاة في البيعة. وقال عمر رضي الله عنه: إنا لا ندخل كنائسكم من أجل التماثيل التي فيها الصور. وكان ابن عباس يصلي في البيعة إلا بيعة فيها تماثيل.
البيعة هي مواضع الصلاة عند اليهود. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الصلاة في البيعة. وقال عمر رضي الله عنه: إنا لا ندخل كنائسكم من أجل التماثيل التي فيها الصور. وكان ابن عباس يصلي في البيعة إلا بيعة فيها تماثيل. حدثنا محمد قال أخبرنا عبدة عن هشام بن عروة عن أبيها عن عائشة أن أم سلمة ذكرت رسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة يقال له مارية، فذكرت له ما رأت فيها من الصور، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولئك قوم إذا مات بهم العبد الصالح والرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. باب حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب بن علي الزهري قال اخبرني قال باب حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب بن علي الزهري قال اخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ان عائشة عبد الله بن عباس قال: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طبق يطرح قميصا له على وجهه، فاذا اغتم بها كشفها عن وجهه، فقال: وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قاتل الله اليهود اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: جعلت في الارض مسجدا وطهورا. حدثنا محمد بن قال حدثنا مشيم قال حدثنا سيام هو أبو الحكم قال حدثنا يزيد الفقير قال حدثنا جابر عبد الله أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسة لم يعطهن أحد من الأنبياء قليل، وصرت بالرعب من سيارة شهر وجعلت في الأرض مسجدا وطهورا، وأيما رجل من أمتي أدركت الصلاة فليصل، وأحلت لي الغنائم. وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة، وأعطيت الشفاعة. باب نوم المرأة في المسجد. حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة أن وليدة كانت سوداء لحي من العرب فأعتقوها فكانت معهم، قالت: فخرجت صبية لهم عليها وشاح أحمر من سيور، قالت: فوضعته أو وقع منها فغرت به حديات وهو ملقى، فحسبته لحما فخطفته
فحسبته لحما فخطفته
فمرت فيه حديات ملقا فحسبته لحما فخطفته، قالت: فالتمسوه فمردوه، قالت: فاتهموني به، قالت: فطفقوا يفتشون حتى فتشوا قبلها، قالت: والله إني لقائمة معهم إذ مرت الحديات فألقته، قالت: فوقع بينهم، قالت: فقلت: هذا الذي اتهمتموني به زعمتم وأنا منه بريئة، وهو ذا هو، قالت: فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت، قالت: عيشت فكان لها خباء في مسجدها وحفش، قالت: فكانت تأتي فتحدث عني، قالت: فلا تجلس عندي مجلسا إلا، قالت: ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا ألا إنه من بلدة الكفر أنجاني، قالت عائشة: فقلت لها: ما شأنك لا تقعدين معي مقعدا إلا قلت هذا، قالت: فحدثتني بهذا الحديث. قال رحمه الله تعالى: باب نوم الرجال في المسجد. وقال ابو قلابه عن انس: قدم رجل من عكل على النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا في الصفه، وقال عبد الرحمن بن ابي بكر: كان اصحاب الصفه الفقراء. حدثنا مسلم قال حدثنا يحيى بن عبيد الله قال حدثنا ابن عقبه قال عبد الله انه كان ينام وهو شاب اعزم لا اهل له في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن ابي حازم عن ابي حازم عن سهل بن سعيد انه قال: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت فاطمه فلم يجد عليا في البيت، فقال: اين ابن عمك؟ قالت: كان بيني وبينه شيء فغضبني فخرج فلم يقل عندي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظر اين هو؟ فجاء فقال: يا رسول الله، هو في المسجد راقد. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع قد سقط يداه عن شقه واصابه تراب، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسحه عنه ويقول: قم ابا تراب. حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا مفضل عن أبيه عن ابي حاتم عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال: رايت 70 من الصفه ما منه وجمع عليه رداء إما إزار وإما كساء قد ربطوا في أعناقهم، فمنها ما يبلغ نصف الساقين ومنها ما يبلغ الكعبين فيجمعه بيده كراهية أن ترى عورته. باب الصلاة إذا قدم من سفر. وقال كعب مالك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فصلى فيه. حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا مسعار قال حدثنا محارب بن دثار عن جابر بن عبد الله أنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد، قال مسعار وراه قال أضحى، فقال فصلي ركعتين وكان لي عليه دين فقضاني وزادني. باب إذا دخل المسجد فليركع ركعتين. حدثنا عبد الله بن مصطفى قال أخبرنا مالك عن عمرو بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة السلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. قال رحمه الله تعالى باب الحدث في المسجد. حدثنا الله بن مصطفى قال ما يكون على مسجد يعني عرج عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الملائكه تصلي على احدكم مدامه صلى الذي صلى فيه ما لم يحدث تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه. باب بني المسجد. وقال ابو سعيد كان سقف المسجد من جيد النخل وامر عمر بن المسجد وقال اكن الناس من المطر واياك ان تحمر وتصفر فتفتن الناس. وقال انس يتباهون بها ثم لا يعمرونها الا غير. وقال ابن عباس لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يعقوب ابراهيم بن سعد قال حدثنا يعقوب ابراهيم بن سعد قال حدثني ابي عن صالح بن كيسان انه قال حدثنا نافع بن عبد الله اخبره ان المسجد كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم باللبن وسقه الجليد وعمله خشب النخل فلم يزد فيه او شيء وزاد فيه عمر وبناه على بنيانه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم باللبن والجليد وعاد عمده خشبا ثم غيره عثمان وزاد فيه زياده كثيره وبنى جداره بحجاره منقوشه والقصه وجعل عمده من حجاره منقوشه وسقفه بالساد.
العمد عمد جمع عماد، والمقصود بوسقفه بالساج يعني أنه وضع السقف من الساج مرتبة ومتناسقة. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب التعاون في بناء المسجد. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد العزيز المختار قال حدثنا خالد بن حذام قال عن عكرمة قال أنه قال لابن عباس وابنه علي انطلقا إلى أبي سعيد فاسمع من حديثهما انطلقنا فإذا هو في حائط يصلحه فأخذ رداءه بحثا ثم أنشأ يحدثنا حتى أتى على ذكر بناء المسجد فقال كنا نحمل لبنة لبنة وعمار لبنتين لبنتين فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فينفض التراب عنه ويقول ويح عمال تقتله الفئة الباغية يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. قال يقول عمار أعوذ بالله من الفتن. باب الاستعانة بالنجار والصناع في أعواد المنبر والمسجد. حدثنا قتيبة قال حدثنا العزيز عن أبي حازم عن سهل أنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل امرأة أن مري غلامك النجار يعمل لي أعوادا أجلس عليهم. حدثنا خلاد قال حدثنا عبد الواحد بن أيمن عن أبي عذاب أن امرأة قالت يا رسول الله ألا أجعل لك شيئا تقعد عليه فإن لي غلاما نجارا قال إن شئت فعملت المنبر.
يعني هنا قال ابن حجر وغيره كيف يكون النبي صلى الله عليه وسلم يأمر المرأة بأن يأمر غلامها لعمل المنبر وهنا المرأة هي التي عرضت؟ والجواب أن المرأة عرضت ثم لعلها تأخرت فعاد النبي صلى الله عليه وسلم الأمر عليها أو أعاد النبي صلى الله عليه وسلم الطلب عليها بصيغة الأمر فصار لا يوجد تناقض لاختلاف الوقتين. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب من بنى مسجدا. حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال اخبرني عمرو ان ابو هريره حدثه ان عاصم بن عمر بن قتاده حدثه انه سمع عبيد الله الخولاني انه سمع عثمان بن عفان يقول عند قول الناس فيه حين بنى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم انكم اكثرتم واني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من بنى مسجدا قال ابو هريره حسبت انه قال يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله في الجنه. قال رحمه الله تعالى باب ياخذ بنصول النبل إذا مر في المسجد. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان قال قلت لعمرو سمعت جابر بن عبد الله يقول مر رجل في المسجد ومعه سيارة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك بنصارها. باب المرور في المسجد. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا أبو بردة بن عبد الله قال سمعت أبا بردة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من مر في شيء من مساجدنا وأسواقنا بنبي فليأخذ على نصارها لا يعقد بكفه مسلما. باب الشعر في المسجد. حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب بن الزهري أنه قال أخبرني أسامة بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع أسامة بن أنه سمع حسان بن ثابت الأنصاري يستشهد أبا هريرة أنشدك الله هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا حسان أجب عن رسول الله اللهم أيده بروح القدس؟ قال أبو هريرة نعم. باب أصحاب الحرام في المسجد. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سلمة صالح عن ابن شهاب أنه قال أخبرني عروة بن الزبير بن عائشة قالت لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يهون على باب حجرته والحبشة يلعبون في المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم يستغني بردائه أنظر إلى لعبهم. زاد إبراهيم بن المنذر حدثنا أبو وهب أخبرني قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أنها قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم والحبشة يلعبون بحرابهم. باب ذكر البيع.
المقصود أنهم يلعبون بحراب في المسجد يعني حوش المسجد. المقصود حوش المسجد يعني باحة المسجد. وقد كان لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم في زمانه كان له باحة وهي التي كان يجلس في طرف منها أهل الصفة. مر معنا في حديث رقم 451 باب يأخذ بنصول النبل إذا مر في المسجد. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان قلت لعمر أسمعت جابر بن عبد الله يقول. الصحيح من أقوال أهل العلم أن عمر لم يسمع من جابر وابن عباس وابن عمر إلا أحاديث يسيرة وهذه منها وهذا الحديث من هذه الأحاديث اليسيرة. لذلك أراد سفيان أن يتأكد فقال لعمر بن دينار المكي أسمعت جابرا ابن عبد الله يقول مر رجل في المسجد ومعه سهام فقال له رسول أمسك بنصالها. طبعا المفروض يقول نعم. هنا غير موجود نعم لكن في رقم 7073 التنصيص أنه قال نعم يعني إقرار أن هذا من مسموعاته من جابر رضي الله تعالى عنه. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب ذكر البيع والشراء من بيت المسجد. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن يحيى عن عمرة عن عائشة أنها قالت أتتها بريرة تسألها بكتابها في كتابتها فقالت إن شئت أعطيت أهلك ويكون الولاء لي. وقال أهلها إن شئت أعطيتها ما بقي. وقال سفيان مرة إن شئت أعتقتها ويكون الولاء لنا. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرته ذلك فقال ابتاعيها فاعتقيها فإن الولاء لمن أعتق. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وقال سفيان مرة فصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال ما بال وقامت يشترط مشروطا ليس في كتاب الله. من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له. وان اشترط 100 مرة. قال علي قال يحيى وعبد الوهاب عن يحيى عن عمرة وقال جعفر وعن يحيى انه قال سمعت عمرة قالت سمعت عائشة رواه مالك عن يحيى عن عمرة ان بريرة ولم يذكر صعد المنبر. باب التقاضي والملازمة في المسجد. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عثمان بن عمر انه قال قال اخبرنا يونس عن الزهري عن عبد الله بن كعب بن مالك عن كعب انه تقاضى ابن ابي حدرد دينا كان له عليه المسجد فارتفعت اصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته فخرج اليهما حتى كشف سجف حجرته فنادى يا كعب قال لبيك يا رسول الله. قال ضع من دينك هذا واومى اليه اي الشطر. قال لقد فعلت يا رسول الله. قال قم فاقضه. باب كنس المسجد والتقاط الخراط والقنا والعيدان. حدثنا سليمان بن حبيب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن ابي رافع عن ابي هريره رضي الله تعالى عنهما رجلا اسودا او امراه سوداء كان يقوم المسجد فمات فسال النبي صلى الله عليه وسلم عنه فقالوا مات. قال فلا كنتم اذنتموني به دلوني على قبرها وقال قبرها فاتى قبره فصلى عليه. باب تحريم تجاره الخمر في المسجد. حدثنا عبد الله عن ابي حمزه عن الاعمش عن مسلم عن مسروق بن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت تم انزلت ايات من سوره البقره في الربا خرج النبي صلى الله عليه وسلم الى المسجد فقراهن على الناس ثم حرم تجاره الخمر. باب الخدم الى المسجد. قال ابن عباس نذرت لك ما في بطني محررا المسجد يخدمه. حدثنا عبد الواقع قال حدثنا حماد عن ثابت عن ابي رافع عن ابي هريره ان امراه او رجلا كانت تقوم المسجد ولا اراه الا امراه ولا أمره إلا امرأة قد ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على قبره. باب الأسير أو الغريب يربط في المسجد. حدثنا إسحاق بن الله وقال أخبرنا رواه محمد بن جعفر عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن عفريت من الجن تفلت علي البارحة أو كلمة نحوها أن يقطع علي الصلاة فأمكن الله منه، فأردت أن أربطه فأردت أن أربطه بسارية إلى سارية من سواري المسجد حتى تصبحوا وتنظروا إليه كلكم، فذكرت قول أخي سليمان: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. قال روح فرده خاسيا. باب الغسل إذا أسلم وربط الأسير أيضا في المسجد. وكان شريح يأمر الغريب أن يحبس إلى سارية المسجد. حدثنا عبد الله بن مسلم قال حدثنا ليث قال حدثنا سليمان بن سعيد سمع أنه سمع أبا هريرة قال: بعد النبي صلى الله عليه وسلم خيرا قبل فجاء برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن أثال، فربطوه بسارية من سواري المسجد، فخرج إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أطلقوا ثمامة. فانطلق إلى نخل قريب المسجد فاغتسل، ثم دخل المسجد فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال رحمه الله تعالى: باب الخيمة في المسجد لمرضى وغيرهم. حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن المغيرة قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة أنها قالت: أصيب سعد بن أبي الخدري في الأكحل، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد يعوده من قريب فلم يرعهم، وفي المسجد خيمة بني غفار إلا الدم يسيل إليهم، فقالوا: يا أهل الخيمة ما هذا الذي يأتي من قبلكم؟ فإذا سعد يغدو جرحه دما فمات فيها.
فيه دلالة على جواز تمريض الناس في المسجد، يعني لو عملت وزارة الصحة حملة فلم يجدوا مكانا إلا في المسجد أو في ساحة المسجد فلهم ذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب إدخال البعير في مسجد العلة. وقال ابن عباس: طاف النبي صلى الله عليه وسلم على بعير. حدثنا عبد الله بن مسلم قال أخبرنا مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة أنها قالت: شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي، قال: طوفي من وراء الناس وأنت راكبة، فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جنب بيتي يقرأ بالطور وكتاب مسطور. باب حدثنا محمد بن مسلم قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة أنه قال: حدثنا أنس أن رجلين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة ومعهما مثل مصباح يضيئان بين أيديهما، فلما افترق صرخوا مع كل واحد منهما واحدا حتى أتى أهله. باب الخوخة والمبر في المسجد. حدثنا محمد بن سالم قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا أبو النضر عن عبيد بن حنين عن بسر بن سعيد عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: خطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده، فاختار ما عند الله. فبكى أبو بكر رضي الله عنه فقلت في نفسي: ما يبكي هذا الشيخ، إن يكن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو العبد، وكان أبو بكر أعلمنا. قال: يا أبا بكر لا تبكي، إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر، ولو كنت متخذا خيرا من أمتي لاتخذت أبا بكر، ولكن أخوة الإسلام وودته لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر. حدثنا عبد الله بن محمد الجعفي قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال: سمعت يعلى بن حكيم عن كلمة عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه عاصب رأسه بخطة، فقعد على المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إنه ليس من الناس أحد أمن علي في نفسي وماله من أبي بكر بن أبي قحافة، ولو كنت متخذا من الناس خيرا لاتخذت أبا بكر خيرا، ولكن خلة الإسلام أفضل سدوا عني كل خوخة في هذا المسجد غير خوخة أبي بكر. باب الأبواب والغلاق للكعبة والمساجد. قال أبو عبد الله وقال لي عبد الله بن محمد حدثنا سفيان عن جرير قال لي ابن أبي مليكة: يا عبد الملك، لو رأيت مساجد ابن عباس وأبوابها. حدثنا أبو النعمان وقتيبة قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة فدعا على عثمان وطلحة ففتح الباب، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وبلال وأسامة وزين وعثمان وطلحة ما أغلق الباب، فلبث فيه سعد ثم خرج. قال ابن عمر: فبدرت فسألت بلال فقال: صلى فيه. فقلت: في أي؟ قال: بين الأسطوانتين. قال ابن عمر: فذهب علي أن أسأله كم صلى.
طبعا يجوز غلق الأبواب خشية الفتن، غلق أبواب المساجد خشية الفتن مثل دخول اللصوص أو دخول أهل البدع والإفساد في المسجد أو دخول المفسدين المحاربين لأهل الإسلام، فغلق المساجد أمر مباح، وترتيبها من قبل ولي الأمر أمر مباح. وأنتم تعلمون أن أهل البدع اليوم يتربصون بأهل السنة، فينبغي السمع والطاعة لولاة الأمر. نسأل الله عز وجل أن يديم علينا نعمة الأمن والإيمان، وأن يحفظ بلدتنا هذه وسائر بلاد المسلمين من كيد الكائدين ومكر الماكرين. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب دخول المشركين المسجد. حدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن سعيد بن سعيد انه سمع ابا هريره يقول: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا قبل الذين، فجاءت برجل من بني حنيفه يقال له ثمامه بن غثان، فربطوه بساريه من سواري المسجد. باب رفع صدر المسجد. حدثنا علي بن ابي الله قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا جعيد بن عبد الرحمن قال حدثني يزيد بن خفيص ابن خصيف ابن قصيفة عن السائب يزيد أنه قال: كنت قائما في المسجد فحصبني رجل فنظرت فإذا عمر الخطاب، فقال: اذهب فأتني بهذين فجئته بهما. قال: من أنتما أو من أين أنتما؟ قال: من أهل الطائف. قال: لو كنتما من أهل البيت لأوجعتكما ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا احمد قال حدثنا ابو بكر قال اخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال حدثني عبد الله بن كعب قال حدثني عبد الله بن كعب بن مالك انك على مالك اخبره انه تقاضى ابن ابي حدرد دينا له عليه بعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، فارتفعت اصواته حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته، فخرج اليها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كشف سجف حجرته ونادى: يا كعب بن مالك يا كعب. قال: لبيك يا رسول الله. فاشار بيده ان انضع الشطر من دينك. قال كعب: قد فعلت يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قم فاقضه. قال رحمه الله تعالى: باب الحلق والجلوس في المسجد. حدثنا موسى
هنا في الرواية قال حدثنا أحمد قال حدثنا ابن وهب، أحمد مهملا هكذا، وقد جاء أحمد عن ابن وهب في كثير من المواضع جاوزت العشر مهملا، ولم يذكر من أحمد هذا الذي روى عن ابن وهب، وهو عبد الله بن وهب المصري عن يونس بن يزيد المصري. وأكثر العلماء على أنه أحمد بن صالح الطبري، أحمد بن صالح الطبري، وقيل إنه أحمد بن عيسى التستري، وقيل إنه أحمد بن عيسى التستري، والذي ترجح والله أعلم هو الأول، وهو يلقب بشيخ الإسلام. أحمد بن صالح يلقب بشيخ الإسلام. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الحلق والجلوس في المسجد. حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن فضل عن عبيد الله في الليل قال: مثنى فإذا خشي الصبح صلى واحدا فأوترت له ما صلى، وإنه كان يقول: اجعلوا آخر صلاتكم الليل وترا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به. حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد عن ايوب عن نافع بن عمر ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، فقال: كيف صلاه الليل؟ قال: مثنى فاذا خشيت الصبح فاوتر واحده توتر لك ما قد صليت. قال: ويذكر كثير. حدثني عبيد الله وعبد الله ان ابن عمر حدثهم ان رجلا نادى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد. حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا ما يكون عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه ان ابا مره مولى عقيل بن ابي طيب اخبره عن النبي وابن الليث رضي الله تعالى عنه انه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فاقبل ثلاثه نفر، فاقبل الثاني الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد، فما احدهما فراى فرجه فجلس، وما اخر فجلس خلفهم، فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: الا اخبركم عن الثلاثه، اما احدهم فاوى الى الله فاواه الله، واما الاخر فاستحي الله منه، واما الاخر فاعرض الله عنه. باب استلقاء المسجد ومد الرجل. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن عباد بن تميم عن عمه انه راى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا احدى رجليه على الاخرى، وعن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب انه قال: كان عمر وعثمان يفعلان ذلك. باب المسجد يكون في الطريق من غير ضرر بالناس وبه. قال الحسن وايوب ومالك حدثنا يحيى بن كثير قال حدثنا ليس عن عقيل عن ابن شهاب انه قال: اخبرني عروه بن زيد ان عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: لما عقل ابويا الا وهما يهدينان الدين ولم يمر علينا يوم لا ياتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفينا لبكره وعشيه، ثم بدا لايتهم فابتنى مسجدا في فناء داره، فكان يصلي فيه ويقرا فيه ويقرا القران، فيقف عليه نساء المشركين وابناؤهم يعجبون منه وينظرون اليه، وكان وكيل رجلا بكاء لا يملك عينيه اذا قرا القران، فافزع ذلك اشراف قريش من المشركين. باب الصلاة في مسجد السوق. وصلى ابن عمر في مسجد في دار يغلق عليهم الباب. حدثنا مسدد قال حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن صالح بن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال صلاه الجميع تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 25 درجه، فان احدهم اذا توضا فعل سنوات المسجد لا يريد الا الصلاه لم يخطو خطوه الا رفعه الله بها درجه وحق عنه خطيئه حتى يدخل المسجد، واذا دخل المسجد كان في صلاه ما كانت تحبسه وتصلي يعني عليه الملائكه ما دام في مجلسه الذي يصلي فيه، اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما لم يؤذ يحدث فيه.
طبعا بالنسبه للصلاه في المسجد إذا كان يغلق الباب يعني ما يدخل فيه إلا بعض الناس، إذا كان الصلاة من الصلوات الخمس فبالاتفاق الصلاة صحيحة، وإذا كانت الصلاة الجمعة وتغلق الأبواب إلا من أناس معينين فبالاتفاق الصلاة لا تصح. الجمعة لا تصح إلا في مسجد تكون أبوابه تكون الأبواب مفتحة لكل أحد، أما الجماعة فتصح في أي مسجد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب تشبيك أصابع المسلم وغيره. حدثنا حمد بن عمر عن بشر قال حدثنا عاصم قال حدثنا واقد عن أبي عمر أو ابن عمرو شبك النبي صلى الله عليه وسلم أصابعه. وقال عاصم بن علي حدثنا عاصم محمد قال سمعت قال حدثنا عاصم محمد سمعت هذا الحديث من أبي فلم أحفظه فقومه لي واقد عن أبيه أنه قال سمعت أبي وهو يقول قال لي قال عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله بن عمرو كيف بك إذا بقيت في حزنة من الناس بهذا. حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا سفيان عن أبي بردة بن عبد الله بن أبي بردة عن جده عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن المؤمن لمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك أصابعه. حدثنا إسحاق قال حدثنا ابن شميل قال أخبرنا ابن عوي عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي قال مسلمين سمها ابو هريره ولكن نسيت انا فقال فصلى بها ركعتين ثم سلم فقام الى خشبه معروفه بمنزل فاتكى عليها كانه غضبان وضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين اصابعه ووضع خده الايمن على ظهر كفه اليسرى وخرجت السرعان من ابواب المسجد فقالوا قصرت الصلاه. وفي القوم أبو بكر وعمر فهاب أن يكلمه وفي القوم رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين قال يا رسول الله أنسيت قصرت الصلاة قال لم أنس ولم تقصر فقال أكما يقول ذو اليدين فقال نعم فتقدم وصلى ما ترك ثم سلم ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه وكبر ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه وكبر فربما سلم ثم سلم فيقول نبئت أن عمران بن حسين قال ثم سلم.
فالصحيح أن الحديث الذي فيه النهي عن التشبيك بين الأصابع حديث ثابت، ولكن المقصود به وهو ينتظر الصلاة، أما تشبيك الأصابع بعد الصلاة كما في هذه الروايات الثابتة التي أوردها البخاري فلا إشكال في أنه لا كراهة، كراهة تشبيك الأصابع إنما هو قبل الصلاة، لأنه يدل على الهم والغم من باب، ومن باب آخر أنه يشغل عن التسبيح والذكر على الأنامل. الأصل أن الإنسان وينتظر الصلاة يذكر الله عز وجل بأنامله وأصابعه، أما بعد الصلاة فهو مخير بين أن يفكر في شيء، بين أن يذكر، بين أن ينصرف، بين أن يجلس. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب المساجد التي على طرق المدينة والمواضيع التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن بكر المقدمي قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا موسى بن عقبة قال رأيت سهل بن عبد الله يتحرى ما كان من الطريق يصلي فيه ويحدث أن أباه كان يصلي فيه وأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في تلك المكانة. وحدثني نافع عن ابن عمر أنه كان يصلي في تلك المكانة وسألت سالما فلا أعلمه إلا وافق نافع في الأمكانة كلها إلا أنه اختلف في مسجد من شرف الروحاء. حدثنا إبراهيم المنذري قال حدثنا أنس بن عياض قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع أن عبد الله أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينزل في ذي الحليفة حين يعتمر في حجته حين حج تحت سمرة في موضع المسجد الذي في ذي الحليفة، وكان إذا رجع من غزو كان في تلك الطريق أو حج أو عمرة هبط من بطن واد فإذا ظهر من بطن واد أناخ بالبطحة التي على سبيل الواد الشرقية فعرس ثم حتى يصبح ليس عند المسجد الذي بحجارة ولا على الأكمة التي عليها المسجد. كان ثم خليج يصلي عبد الله عنده في بطنه كتب كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يصلي فدح الزين فيه بالوضحى حتى دفن ذلك المكان الذي كان عبد الله يصلي فيه. وأن عبد الله بن عمر حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى حيث المسجد الصغير الذي دون المسجد الذي بشرف الروحاء وكان عبد الله يعلم المكان الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثم عن يمينك حين تقوم بالمسجد تصلي وذلك المسجد على حافة الطريق اليمنى وأنت ذاهب إلى مكة بينه وبين المسجد الأكبر رمية بحجر أو نحو ذلك وأن ابن عمر كان يصلي العرق الذي عند المنصرة في الروحاء، وذلك العرق انتهاء طرفه على حافة طريقه والمسجد الذي بينه وبين المنصرف. وأنت ذاهب إلى مكة وقد ابتني، ثم مسجد، فلم يكن عبد الله يصلي في ذلك المسجد، وكان يتوق على يساره وراه ويصلي معه العرق نفسه، وكان عبد الله يروح من الروحاء فلا يصلي الظهر حتى يأتي ذلك المكان فيصلي فيه الظهر. وإذا قلنا مكة يمر به قبل الصبح بساعد أو من آخر السحر عرس حتى يصلي بها الصبح. وأن عبد الله حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل تحت سرحة ضخمة دون الرويثة عن يمين الطريق ووجاه الطريق في مكان بطء سهل، حتى يفضي من أكمة دوينب بين الرويثة بميلين، وقد انكسر على هذا في جوفها، وهي طائفة على ساق وفي ساقها كتب كثيرة. وأن عبد الله بن عمر حدثه النبي صلى الله عليه وسلم صلى في طرف تلعة من وراء العرض، وأنت ذاهب إلى هضبة عند ذلك مسجد قبران أو ثلاثة على القبور رضم من حجارة عن يمين الطريق عند سليمات الطريق بين أولئك السليمات، كان عبد الله يروح من العرض بعد أن تميل الشمس بالهجرة فيصلي الظهر في ذلك المسجد. وأن عبد الله بن عمر حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند سرحات عن يسار الطريق في مسير دون هرشا، فذلك المسير لاصق بكراع هرشا بينه وبين الطريق قريب من غلوة، وكان عبد الله يصلي إلى سرحة هي أقرب إلى السرحة هي الطريق وهي أطولهن. وأن عبد الله بن عمر حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور في المسير الذي في أدنى مد الظهران قبل المدينة يهبط من الصفراوات، ينزل في بطن ذلك المنزل يعني سيطني. وأنت ذاهب إلى مكة ليس بين منزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين طريقه إلا رمية بحجر. وأن عبد الله بن عمر حدثه النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل به طوى ويبيت حتى يصبح يصلي الصبح حين يقدم مكة، ومصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك على أكامة غليظة ليس في المسجد الذي بنى ثم، ولكن أسفل من ذلك على أكامة غليظة. وأن عبد الله حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل فرضتي الجبل الذي بينه وبين الجبل الطويل نحو الكعبة، فجعل المسجد الذي بني ثم يسار المسجد بطرف الأكمة، ومصلى النبي صلى الله عليه وسلم أسفل منه على الأكمة السوداء تدع من الأكمة عشرة أذرع أو نحوها، ثم تصلي مستقبل فرضتين من الجبل الذي بينك وبين الكعبة.
يعني مراد البخاري رحمه الله الإخبار عن مواضع صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وليس المقصود أن المكان الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم له خاصية، ولذلك الصحابة كانوا لا يتتبعون آثار النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان يفعله ابن عمر كان أبوه يخالفه ويزجره، وقد علم عمر أن الناس يتتبعون شجرة السمرة التي بايع تحتها النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر أناسا فذهبوا فقطعوها، وهذا دليل على أن تتبع آثار الأنبياء ليس من هدي الصحابة الأجلاء رضوان الله تعالى عليهم، وفعل ابن عمر ما منكر عليه من قبل الصحابة الأكبر منه مثل عمر، ورجع ابن عمر إلى قول أبيه وترك ما كان يتتبعه من آثار النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، فيبقى هذا الباب بابا خبريا لا يراد منه العمل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب سترة الإمام، باب سترة الإمام سترة من خلفه. حدثنا عبد الله بن مسعود قال: ما يقع عن بشام عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن عباس أنه قال: أقبلت راكبا على حمار أتاني وأنا يومئذ قد ناهزت الإحلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى عن غير ذاك، فمرت بين يدي بعض الصف فنزلت وأرسلت الأتان فترتع ودخلت في الصف، فلم ينكر ذلك علي أحد. حدثنا إسحاق قال: حدثنا عبد الله بن عمير قال: حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قضى يوم العيد أمر بالحربة فتوضع بين يديه ويصلي يديه والناس وراه، وكان يفعل ذلك من ثم اتخذها الأمراء. حدثنا أبو الوليد قال: حدثنا شعبة عن أبي جحيفة أنه قال: سمعت أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى به بالوقحاء وبين يديه عنزة الظهر والركعتين والعصر والركعتين تمر بين يديه المرأة والحمار. باب قدر كم ينبغي أن يكون بين المصلي والسترة. حدثنا عمرو مزارة قال: أخبرنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل أنه قال: كان بيننا مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين ذلك ممر الشاة. حدثنا المكي قال: حدثنا يزول أبي عبيد عن سلمة أنه قال: كان دار المسجد عند المنبر ما كانت الشاة تجوزها. باب الصلاة إلى الحرفة. حدثنا مسلم قال: حدثنا يحيى عن عبيد الله أنه قال: أخبرني نافع عن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت تركز له الحرفة فيصلي إليها. باب الصلاة إلى العنزة. الحنزة حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عون بن يحيى أنه قال سمعت أبي قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهجرة فأتي بوضوء فتوضأ فصلى من الظهر والعصر وبين يديه عنزة والمرأة والحمار يمرون من ورائها. حدثنا محمد بن حاتم بزيع قال حدثنا شاذان عن شعبة عن عطاء بن أبي مرة أنه قال سمعت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجته تبعته أنا وغلام ومعنى عكازة وعصا أو عنزة ومعنى إداوة فإذا فرغ من حاجته ناولناه الإداوة. باب السترة بمكة وغيرها. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة بن حكم عن أبي جحيفة أنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهجرة فصلى بوضحى الظهر والعصر ركعتين ونصب يديه عنزة وتوضأ فجعل الناس يتمسحون بوضوئه.
أحسنت بارك الله فيك. نكتفي بهذا إن شاء الله ونكمل بعد صلاة المغرب. نسأل الله جل وعلا العلم النافع والعمل الصالح.